بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه. هذا في الحجر، والحجر معناه منع الإنسان من التصرف في ماله، منع التصرف، منع الإنسان من التصرف في ماله لسبب من الأسباب. ومنه سمي العقل حجرا لأنه يمنع صاحبه من ما لا يليق. فالحجر لغة المنع. فالإنسان يحجر عليه بأن يمنع من التصرف في ماله، إما لحظ نفسه وهو ما يسمى بالحجر لحظ النفس، وإما لحظ غيره، وإما لحظ غيره وهو الحجر على الإنسان من أجل حظ الغرماء أو غيرهم. حجر على الإنسان لحظ نفسه كالحجر على الصغير والمجنون ومن لا يحسن التصرف من السفهاء، حتى ولو كان كبيرا إذا كان لا يحسن التصرف في ماله ويبذره ويضيعه فإنه يحجر عليه. قال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم قولوا لهم قولا معروفا. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. قوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالهم، يعني أموال، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، أضافها إلى المخاطبين مع أنها أموال للمحجور عليهم، لأن الإنسان يجب عليه أن يحافظ على مال نفسه ويجب عليه أن يحافظ على مال غيره من القصار، فأضافها إلى المخاطبين من باب الحث على حفظ أموال من لا يحسنون التصرف فيها. هذا الحجر على الإنسان من أجل الصغر أو من أجل السفه. من أجل الصغر كاليتيم مثلا، أو من أجل السفه ولو كان كبيرا الذي لا يحسن التصرف في ماله. القسم الثاني: حجر على الإنسان لحظ غيره، كما يحجر على المريض مرض المخوف، أو على من تحقق موته فإنه يمنع من التصرف في ماله من أجل حظ الورثة، ولم يبح له إلا الوصية بالثلث فما دون. الإنسان إذا مرض مرضا مخوفا أو أصيب إصابة خطرة يغلب على الظن أنه يموت يمنع من التصرف في ماله، لأن هذا حظ للورث، إلا أنه يرخص له بالوصية الثلث فما دون. وكذلك يفجر على المرتد إذا ارتد إنسان عن الإسلام وكان عنده أموال، إنه يفجر عليه حتى يرى، إما أن يتوب فيمكن من أمواله، وإما أن يسلم وينتقل ماله إلى بيت مال المسلمين. الحجر على المرتد من أجل بيت مال المسلمين، من أجل حق المسلمين. وكذلك ما نحن فيه، وهو أن يحجر على الإنسان من أجل الغرماء، يعني أصحاب الديون، إذا كان عليه ديون حالة والمال الذي عنده يقل عن الديون، فإنه إذا طالب الورثة، إذا طالب الغرماء بالحجر عليه فإن الحاكم يحجر عليه. أما إذا لم يطالبوا إن الحاكم لا يتدخل إلا إذا طالب غرماءه وثبت أن ما عنده من الأموال لا يفي بما عنده من الديون، الديون أكثر، إن الحاكم يمنعه من أجل حظ الغرماء، كما حجر النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ بن جبل من أجل ديون كانت عليه للناس. هذا هو الحجر على الإنسان من أجل حق الغرماء والدائنين، لأنه لو مكن من تصرف في ماله أضر بأصحاب الديون. نعم.
وإن كان مال المبالاة بجنه قدر فسأل غرماءه الحجر عليه لزمه إجابته.
لزمه يعني لزم الحاكم إجابتهم فيحجر على المدين ويمنعه من التصرف في ماله لئلا يضر بالغرماء. أما إذا كان المال الذي عنده قدر الديون التي عليه أو أكثر فإنه لا يحجر عليه الحاكم. إذا كان ما عنده من المال قدر ما عليه من الديون أو أكثر منها فإن الحاكم لا يحجر عليه، ولكن يلزمه بوفاء ديونه إذا كانت حالة، يلزمه بمطالبة الغرماء كما سبق. فإن امتنع صار مماطلا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته. الواجد هو الغني. نعم.
لما روى سعد بن معاذ رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم هجر على ابن عمر وباع الناس قواعد الخباز.
هجر النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ بن جبل لان الديون التي عليه اكثر من ما عنده من المال، ولما طلب الغرماء من النبي صلى الله عليه وسلم ان يحجر عليه حجر عليه وباع أمواله وسدد للغرماء. هذا هو الدليل من السنة، وأجمع العلماء على هذا، على أن المدين إذا توفرت الشروط يحجر عليه. نعم. ولأن فيه دفع للضرر عن الغرماء
فلزم ذلك
لقضائهم. نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. نعم. ما يترتب على الحجر ترتب عليه أحكام، يترتب على الحجر أحكام. أولا أنه يمنع من التصرف في ماله، ويعلن هذا للناس، يعلن الحاكم أو المحكمة تعلن للناس أن لا يتعاملوا مع فلان، هذا الحكم الأول. نعم. فإن تصرف في ماله يعني باع شيء من ماله أو اشترى شيئا بثمن مؤجل أو غير ذلك فإنه يمنع والعقد لا يصح، العقد الذي عقده بعد التصرف لا يصح. هذا هو الحكم الثاني. الحكم الثاني أنه إذا تصرف بعد الحجر عليه بماله فإن تصرفه لا يصح وتبطل العقود التي عقدها مع الناس لأنه ممنوع منها. أما إذا تصرف في ذمته، ما تصرف في ماله، تصرف في ذمته، فإنه لا يمنع من التصرف في ذمته ولكن يمنع من المال الذي عنده، ويبقى الديون في ذمته بعد حق الغرماء الموجودين. نعم. سواء بعوض أو بغير عوض، ما يتصرف في ماله لا بعوض كالبيع ولا بغير عوض كالهبة والتبرع والوصية وغير ذلك. نعم.
لأنه حجر ثبت بالحكم فمنع تصرفه.
لأنه
حجر ثبت بالحكم فمنع تصرفه كالحجر السفة.
لأنه حجر ثبت عليه بحكم الحاكم فمنع تصرفه كالحجر للسفة. نعم يمنع. نعم. ولو اعترف هذا الحكم الثالث، الحكم الثالث أنه لو اعترف بأن هذه السيارة لفلان أو هذا البيت لفلان إنه لا يصح الإقرار على ماله لأنه متهم في هذا، ولكن المقر له المطالبة بعد ذلك ويكون إقراره في ذمته، يلزمه في ذمته. أما أمواله فلا يصح عليها إقرار، أمواله الموجودة لا يصح عليها إقرار. لو قال هالسيارة تراه لفلان أو هالبيت لفلان أو هالدراهم أمانة عندي لفلان ولم يثبت، ما فيه إثبات. أما إذا كان فيه إثبات غير الإقرار في بينة في سند فإنه يعمل بالبينة، أما مجرد إقراره لا يعمل به في هذه الحالة. نعم.
ويتولى الحاكم قضاء دينه.
هذا الحكم الرابع، أن الحاكم يتولى بنفسه أو بنائبه قضاء دين هذا، فيبيع ما عنده من العينات والأموال ويسدد ديونه بالشصص. فيكون الحاكم نائبا عنه في هذه الحالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم باع أموال معاذ بن جبل وسدد لغرمائه. نعم. يقسم بين الغرماء على قدر ديونهم بالمحاصة، على قدر ديونهم بالمحاصة. نعم. الحقوق تختلف، منها حقوق في ذمة المفلس ومنها حقوق تتعلق بالأعيان، أعيان أموال المفلس. فمثلا إذا كان عبد من عبيده قد جنى جناية على شخص، عبد من عبيده الذي هو من جملة أموال المفلس كان قد جنى على شخص بجراحة أو غير ذلك، فإن حق المجني عليه مقدم في هذا العبد، مقدم في هذا العبد، ويدفع إليه الأقل من أرس الجناية أو قيمة العبد الأقل منهما. وكذلك من له رهن، من له رهن في هذه الأموال فإنه يسدد له، يبدأ به، لأن الرهن توثيق للعين، فهو أحق من الدين الذي لا رهن به. قدم أصحاب الرهون على غيرهم من أصحاب الديون المرسلة التي ليس فيها رهون. نعم. وإن بقي شيء من العين التي تعلق بها حق الغير رد على الغرم، على بقية الغرماء. نعم.
ثم إن له رهن يتبع الليل أقل من غيره من ليل أو ثمن رهن، لأن ذلك مقدم على حق الغرماء.
نعم.
لأن حقه تعين في الرهن، وإن بقي منه بقية قدها من الغرماء. وله أسوة الغرماء
إذا بقي من دين صاحب الرهن شيء، فيحاص الغرماء في البقية بعد ما يأخذ الرهن وبقي له دين على المدين على المفلس، فإنه يحاص في البقية. ما يقال له أنت أخذت الرهن وخلاص، هو غريم من جملة الغرماء. نعم. لكن الرهن هذا صار آكد من غيره، وإلا هو في البقية كغيره من الغرماء. نعم.
وله أسوة الغرماء في بقية بيته، لأن صاحب الرهن إلا الذي ثمن الرهن بيته شارك الغرماء في بقية بيته. مسألة. ثم من وجد متاعه الذي باعه بغيره فهو أحق به.
هذه الحكم الخامس، حكم الخامس مسألة الظفر، وهي أن من وجد ماله بعينه عند هذا المحجور عليه لم يتغير فإنه يكون أحق به. مثلا إنسان بايع عليه سيارة قبل يحجر عليه، ولما حجر عليه وجدت السيارة بحالها لم تتغير ولم يحدث فيها شيئا على حالها يوم يأخذها من صاحبها، فإن صاحب السيارة يكون أحق بها من الغرماء، يكون أحق بها من الغرماء، لقوله صلى الله عليه وسلم: من وجد ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به. أما إذا كان المال تغير، تصرف فيه، عمر في الدار ولا غير فيها جدران ولا السيارة صلحها أو عمل فيها أشياء، فإنه لا يسترجعها صاحبها لأنها تغيرت، ما صار بعينه. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من وجد متاعه بعينه، وما إذا غير فيها ما وجدها بعينها، بل دخل فيها مال للمدين صلح فيها وكسر عليها، فلا يكون كغيره من الغرماء في هذه الحالة. نعم.
لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجد متاعه بعينه عند إنسان قد أفلس فهو أحق به.
نعم.
متفق عليه. ولا يكون أحق به إلا بشروط. ولا يكون أحق به إلا بشروط.
نعم.
أحدها أن تكون لسانها سالمة، لم يسلك بعضها. فإن سلك بعضها أو باع أو نفس أو ذهب أو وقف فله أسوة الغرماء.
لأنه إذا تغير شيء من عينها إما بتلف أو بتصرف من المشتري لم يجدها بعينها بل وجدها بغير عينها فلا يتحقق الشرط الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم فيكون اسمة الغرامة أو باعها صار المدين قد باعها أو وهبها أو أعطاها لأحد فلا يمكن لصاحبها أن يسترجعها لماذا؟ لأنها تعلق بها حق الغير تعلق بها حق الغير الموهوب له أو المبيعة عليه أو ما أشبه ذلك تعلق بها حق الغير بتصرف صحيح قبل أن يحجر عليه صرف فيها قبل أن يحجر عليه ولكن صاحبها ما بعد قبضها إذا كان مسألة شراء أو وقفها وقفها يعني حبسها خرجت عن ملكه إذا حبسها الوقف يخرج عن ملك الإنسان فلم يجدها إذن لم يجدها صاحبها بل خرجت عن ملك المدين بالوقف فلا يمكن نعم أن يسترجعها نعم
وقوله عليه الصلاة
والسلام من أدرك نزاعه بعينه
فهو أحق منه
والذي استنكر بعضه
لم يوجد بعينه
نعم. الشرط الثاني أن لا تزيد العين زيادة متصلة مثلا شرع من دابة أو سمنت دابة أنفق عليها حتى سمنت أو تعلم عبد متعلم صار صاحب مهنة لا شك أن العبد المتعلم تزيد قيمته صار سواق أو صار كاتب يعرف يكتب أو حاسب تعلم الحساب تزيد قيمته يعني إذن لم يجده بعينه بل بزيادة ولا يمكن فصل هذه الزيادة زيادة حق للمدين فلا يمكن ردها على صاحبها إلا بذهاب حق المدين فيها هذا لا يجوز فيكون أسوة الغرامة في هذه الحالة الزيادة المتصلة مثل السمن ومثل تعلم الصنعة نعم
الشرط الثاني أن لا يزيد الزيادة المتصلة كالسمن والكبر وتعلم الصنعة
والكبر يعني صغير عبد صغير أو دابة صغيرة وكبرت شاريها منه هي صغيرة لا تصلح للركوب ولكنها كبرت صارت صالحة للركوب والحمل عليها لا يسترجعها لأنها تغيرت عن وضعها نعم
لأنه فسق بسبب الحادث فمنع الزيادة المتصلة
نعم.
كالرجوع
للصلاة
للطلاق قبل الدخول. نعم. فإن وجد ذلك فمنع الرجوع لأنه فسق بسبب حادث فمنعته
زيادة متصلة.
نعم.
كالرجوع للصلاة للطلاق
قبل الدخول.
نعم. إذا خطب امرأة وعقد عليها ودفع لها المهر دفع لها المهر شيء معين يعني المهر شيء معين وطلقها قبل الدخول فإنه يرجع بنصف المهر وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم يرجع بنصف المهر لكن لو فرضنا أن هذه المرأة لما قبضت هذا المهر عملت فيه شيئا أصلحت فيه شيئا غيرته عن أصله فإنه لا يرجع بهذه الزيادة الزيادة تكون لصاحبة العمل نعم
وعنه أن الزيادة لا تمنع الوجوع للخبر
وعنه يعني عن الإمام أحمد رواية ثانية أن الزيادة المتصلة لا تمنع الرجوع لعموم قوله من وجد ما له بعينه ولكن قوله صلى الله عليه وسلم بعينه يدل على على الرواية الأولى أنها هي الصحيحة، لأنه إذا زادت لم يجدها بعينها وإنما وجدها مع زيادة فيها. نعم.
أما الزيادة المنفصلة
مثل الدابة ولدت والشجرة أثمرت، نخلة مثلا أثمرت أو ما أشبه ذلك، هذه ما تمنع الرجوع صاحب العين بها. نعم.
لأن الزيادة المنفصلة
تكون للمدين، وأما الأصل فيرجع إلى صاحبه. الزيادة المنفصلة تكون للمدين لأنها حدثت في ملكه فهي له لماء ملكه، وأما أصلها فيرجع إلى صاحبه بالظفر. ولأن الزيادة المنفصلة لا تغير العين، لا تنقصها بشيء. نعم.
الزيادة المنفصلة فلا تنفع الرجوع لأنه يملك الرجوع في العين دونها.
الرجوع في العين دونها يعني دون الزيادة، الزيادة تكون للمدين وأما الأصل فيرجع به صاحبه إذا وجده. نعم.
والزيادة للمفلس في ظاهر المذهب لأنها لماء الملك في المنفصل.
نعم.
وكانت له كما لو ردها بعلم، ولأن قول النبي صلى الله عليه وسلم الفراغ للضمان يدل على أن الجماعة للمشتري في كون الضمان عليه.
خراج للضمان يعني أن المنفق على الشيء يستحق نماءه، المنفق على الشيء يستحق نماءه، فإذا كان عندك دابة لأحد، دابة تحتاج علف تحتاج سقي، وأنت قمت بهذا سقيتها وأعلفتها، لك أن تشرب من لبنها، لك أن تأخذ النماء، ولك أن تركبها بقدر ما تنفق عليها، بقوله صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وللذي وعلى الذي يركب ويحلب النفقة. نعم.
وقال أبو بكر إن البائع نص عليه قيام حال المتصلة، والفرق ظاهر لأن المتصلة
الرواية الأولى أظهر، لأن المنفصلة صارت عينا ثانية فهي للمدين لأنها حدثت في ملكه، أما العين الأصلية فترجع إلى صاحبها، خلاف المتصلة، فإن المتصلة لا تكون عينا ثانية، الزيادة لا تكون عينا ثانية، بل هي زيادة مرتبطة بالأصل لا يمكن فصلها عنها ولا فكها منها، ترجع مع أصلها، ففيه فرق بين الزيادة المتصلة والزيادة المنفصلة، فرق في الحقيقة وفرق في الحكم. نعم.
والفرق الظاهر لأن المنفصلة تتبع في الفسوق دون المنفصلة.
نعم.
الشرط الثاني ألا يكون البائع أخذ من ثمنها شيئا.
الشرط الثالث لرجوع صاحب العين بها أو لاستحقاقه للرجوع أن لا يكون قبض شيئا من ثمنها، كل ثمنها دين في ذمة المفلس، فإن كان قبض شيئا من ثمنها يعني قبض بعض الأقساط من ثمنها لم يستحق الرجوع بها، لم يستحق الرجوع بها، لأن بعضها صار ملكا للمدين بتسليم القسط الذي عليه من ثمنها. نعم.
فلا يكون البائع اخذا من ثمنها شيئا فان فرض بعضه فلا رجوع له، لما رواه ابو هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ايما رجل كانت سلعته بعينها عند رجل فتاذن ولم يكن قد قرض من ثمنها شيئا فهي له، وان كان قد قرض من ثمنها شيئا
هذا كالحديث الأول الذي في الصحيح، إلا أنه فيه زيادة أنه إذا قبض من ثمنها شيئا فإنه لا يستحق الرجوع، فيكون هذا مخصصا للحديث الأول. نعم.
وينبغي الرجوع في الباقي تبعية الصفقة على المفلس، فلم يجز كما لو لم يبذل شيئا،
لأن صارت مبعضة، بعضها ملك للبائع وبعضها ملك للمشتري، وتبعيض الصفقة يحصل فيه تفريق الصفقة يحصل فيه ضرر على المدين. نعم
شيخ.
نعم.
الزيادة يا شيخ المنفصلة في الدابة، فنقول أنها للبائع لأن الدابة تغير أحمد في هذا الوقت.
لا ما يضرها، هذه زيادة منفصلة، الولد يكون للمدين للمفلس، لأنها عين أخرى حدثت في ملك المفلس فتكون له، بدليل أنها لو تلفت صار ضمانها عليه فيكون نماؤها له، قوله صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان. نعم.
ولا يعتبر الكبر يا شيخ؟
لا، كبر هذا لا بد منه، هذا ما هو من تصرف المدين، ما يعتمد، ما يمنع الكبر، ما يمنع. نعم.
إذا وجد عين المال الغريم لكن ما أراد عين المال، أراد
قيمة اللي باعه. لا ما يصلح، قال مالك إلا عين المال تأخذه ولا مالك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم جعل له الرجوع بالعين، فإن قبل وإلا ما مال غير. نعم.
الشرط الرابع: ألا يتعلق بها حق غير حق، ألا يتعلق بها حق غير حق المفلس، فإن خرج عن ملكه ببيع أو غيره أن يرجع.
هذا سبق في أول الكلام. نعم.
لأنه تعلق بها حق غيره أشبه المال وأعتقها. الشرط الخامس: أن يكون المفلس حيا.
الشرط الخامس أن يكون المفلس حيا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من وجد متاعه عند رجل قد أفلس، يعني لازم يكون حي موجود، أما إذا مات فإنه لا يرجع صاحب العين بها، وإنما يكون أسوة الغرماء في التركة، يكون أسوة الغرماء في التركة. يقول: هذه السيارة ولا زاد فيها شيء ولا نقص منها شيء. يقول: لا، لكن تخلف شرط، وهو أن المدين مات، أنت لم تجد المدين. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من وجد متاعه عند رجل، الرجل راح ما هو موجود الآن، ليس لك ميزة على بقية الغرماء. نعم.
الشرط الخامس:
أن
يكون المفلس حيا، فإن مات فله أسوة الغرماء.
نعم. النقص الذي بسبب تصرف نعم، إذا أكل منها شيء أو أخذ منها شيء يمنع من الرجوع، لأن صاحبها لم يجدها بعينها بل وجد بعض عينها. نعم. لأن الملك انتقل بالموت، لأن مال الإنسان ينتقل بموته إلى غيره، فلا يمكن إلحاقه بالحي. نعم.
الباقي بين على قدر
يعني بعد ما يرجع صاحب العين الشروط السابقة، باقي الأموال يقسم بين الغرماء على قدر ديونهم، إن كان النقود يوزع، وإن كان أعيانا وسلعا فإنها تباع وتوزع قيمتها على قدر ديون الغرماء، كل يأخذ بحصته، وهذا ما يسمى بالمحاصة، كل يأخذ على قدر حصته، بمعنى أن تجمع الديون وتنسب دين كل واحد إلى المجموع ويؤخذ له من التركة بقدر حصته، مثل العول في مسألة الفرائض سواء. نعم.
ويحصل الباقي بين الغرماء على قدر ديونهم، لأن ذلك هو المقصود ببيع المتاع، وهو المقصود من الحفظ عليه.
نعم.
مسألة ويوفق على المحفظ وعلى أن تلزمه مهمته من ماله إلى أن يكرم من الحجبة.
هذا هو الحكم السادس، الحكم السادس من أحكام الحجر على المفلس، أنه ينفق عليه وعلى من تلزمه مؤونته من ماله، يعني هذا شيء ضروري، يترك له سكن، يترك له مركوب يركبه، ويترك له قوت له ولأولاده يأكلونه وبيت يسكنون فيه، يعني هذه أشياء ضرورية، هم معنى الحجر عليه أنه يصادر كل شيء ولا يعطى ولا ينفق عليه، ولا لأنه يضيع، لو عمل هذا يضيع يهلك، يحصل الضرر عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، فيعطى ما قدر ما يقوم بكفايته هو ومن يمونه كأولاده. نعم. ما هو صادر أمواله ونتركه بدون نفقة وبدون مسكن وبدون شيء يركبه، أنه يهلك بهذه الطريقة. نعم.
وذلك أنه إذا أنفر عليه فإن كان لا تسلم يفري بنفقته ونفقة من تلزمه ونفقته فنفقته في كسبه،
إلا إذا كان يقتدر على الكسب، إذا كان يقتدر على الكسب والفرصة هم موجودة، الأعمال موجودة فإنه يقال اكتسب وأنفق على نفسك ولا يعطى من ماله شيئا، بل هو للغرماء. أما إذا كان ما يقدر على الكسب أو يقدر على الكسب لكن هناك فرص عمل، ما فيه فرص عمل، فهذا ينفق عليه من ماله، لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. نعم. الغني قد يكون غنيا بالفعل عنده ما يكفيه، وقد يكون غنيا بالقوة وما عنده شيء لكن عنده قدرة على الكسب والكسب موجود، هذا غني بالقوة، يسمى الغني بالقوة، يعني عنده استعداد لو اشتغل حصل. نعم.
ولأنه مستغن بكسبه من ماله فلم يجز أخذ ماله كما لم يجز أخذ زيادة عن نفقة.
ما يعطى إذا قلنا له النفقة ويعطى نفقة، ما يعطى نفقة الأغنياء ويرفه، يعطى سيارة ضخمة ويعطى قصر يسكن فيه ويعطى قوة الأغنياء يشرى له لحوم ودجاج وفواكه، لا، يعطى قدر كفاية الفقراء فقط، لأن لو وسعنا له في الأمور هذه أضررنا بالغرماء، ولو منعناه ولا أعطينا شيء أبد أضررنا به هو، لا بد من الاعتدال، يعطى قدر نفقة الفقير التي تليق به ومسكن الفقير ومركب الفقير الذي يليق به، ولا يزاد على هذا. نعم.
وإن كان كسبه دون نفقته كم منعها بالمال،
إذا قال نعم أنا أقدر أكتسب ولكن كسبي ما يكفيني، أنا أحصل باليوم خمسة ريال وأنا أحتاج إلى نفقة 20 ريال لأن يعني عندي عيال، نقول يوفى له قدر النقص، ما زاد عن الكسب وهو محتاج إليه ومضطر إليه يوفى له. نعم.
وإذا لم يكن لا تكسب
أنفق على المال في مثل الحجر. إذا كان ما يقدر يكتسب، مريض ولا كبير السن لا أشبه ذلك من الموانع، أو ما فيه فرص للعمل ما فيه أعمال، فهذا ينفق عليه من ماله لأنه عاجز عن الكسب. لا ما فقط مثله، لا بد أنا قلنا أنا فقط مثله من الفقراء. نعم
الفقراء أم كان قبل
أفلاس؟ لا من الفقراء، أنا أصبح فقير الآن، قبل أفلاس هو غني، يمكن نازل بقصور ونازل عنده أموال، عنده يعني سيارات فخمة، هذه توخذ كلها، يوخذ الزايد عنه، يحول من قصر إلى سكن فقير، ويحول من سيارة فخمة إلى سيارة تليق به مثله، والباقي كل الغرم. نعم.
وإن لم يكن لا تسلم أنفق عليه من مال في مدة الحجر وإن ضار.
نعم.
لأنه له
قبل قسمة باب،
وقد قال عليه
الصلاة
والسلام:
ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. فدل على أن البداء بنفسه وبمن يعول مقدم على الغرماء، لأن هذا ضرورة. نعم.
وقد قال عليه الصلاة والسلام: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. ومعلوم
ان الدين يعوده
من يجب عليه ان
يقصر فاذا
قصر نفسه على نفقه زوجه فكذلك على حق الغرماء.
نعم.
ولان الناس اتت حرمه من الميت لانه مضمون بالاسلام.
نعم.
وتقليل تجهيز الميت ومعونته على بيت متفق عليه.
على
وتقديم تشكيل الميت ومعونته على ذلك متفق عليه
فلا تقصه. او اذا كان الميت لو مات انسان، اذا مات انسان فالحقوق المتعلقه بعين التركه منها تجهيز الميت، تجهيز الميت من تغسيل وتكفين وحفر قبر إذا كان الحفر بالأجرة، هذا يؤخذ من تركته، يؤخذ من تركته يقدم على الغرماء وعلى الورثة. فإذا كان الميت كذلك فالحي من باب أولى أن يعطى نفقته من ماله المحجور عليه فيه. نعم هذا معنى القياس. نعم.
وتقدم أيضا نفقته من تلزمه نفقته من أقاربه مثل الوالدين والمولودين وغيرهم.
من تلزمه مؤونته، نفقته ونفقة من تلزمه مؤونته، لأن هذا حق شرعي، حق عليه شرعي، فيؤخذ له من ماله مقدما على حقوق الغرماء، لأن هذه ضرورة. لأن لو منعنا هذا الحق تضرر صاحب الدين صاحب المال، أو تضرر مثلا أولاده أو زوجته أو والده. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار. نعم.
لأنهم يجرون مجرى نفسه.
نعم.
لأنهم يأسفون عليه إذا ماته كما يأسفون إذا مات نفسه، فيما إذا كان كاذبا فأسف فهو في مشكل.
نعم.
وكانت نفقته كنفقتهم.
المهم أن نفقتهم ثابتة بالكتاب والسنة، نفقة الأقارب ثابتة بالكتاب والسنة، فهي مثل نفقته هو، تقدم في أمواله على حقوق الغرماء. نعم.
وتقدم نفقة زوجته
لأنها نفقتها آخر من نفقة الأقارب، لأنها تجب على طريق المعاوضة وفيها معنى الأشياء كما في الأقارب. ترتيب النفقة الواجبة هي كما يلي: أولا النفقة على نفسه يبدأ بها، قوله صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك. ثانيا نفقة الزوجة مقدمة على نفقة الوالدين والأولاد لأنها معاوضة، لأنه تزوجها على أن ينفق عليها، هي معاوضة. أما نفقة الوالدين والأولاد ليست معاوضة، وما كان بمعاوضة هو مقدم على ما ليس بمعاوضة. ثالثا ينفق على أولاده ثم على والديه وهكذا ثم على أقاربه، بقية أقاربه بالترتيب إذا ضاق المال. أما إذا كان المال متسعا فالأمر سهل. نعم. نفقة الأقارب حسب الإرث. نعم. يجب عليه من النفقة بقدر ما يستحق من الإرث. نعم. لقوله تعالى: وعلى الوارث مثل ذلك، فأوجب نفقة القريب على الوارث، فدل على أنه مقدر بالإرث. نعم.
أن يخلفوا وارث، أن يخلفوا، وذلك
أن يخلف بالدعوى بالقيد. نعم. إذا صار للدعوى في ملك، إما دابة وإما بيت، المفلس له دعوى في ملك، إما دابة وإما بيت وإما بستان أو غير ذلك، فله أن يطالب بها، يجب عليه أن يطالب بها ولا يتركها، يجب عليه أن يطالب بها ليحصلها، لأنها من جملة حقوق الغرماء ولا يضيعها عليهم. إذا كان عنده بينة من شاهدين أو عنده شاهد ويمين المدعي، لأن البينة إما أن تكون شهادة رجلين مثلا أو شهادة رجل واحد ويمين المدعي، لكن لا يلزم بأن يحلف، لا يلزم بأن يحلف. إذا ما كان عنده إلا شاهد واحد فله أن يحلف وله ألا يحلف، ما الغرماء يلزمونه يحلف، يقول نحلف علشان تحصل لنا هالمال، ما يلزمه يحلف لأنه يتورع عن اليمين، له أن يتورع عن اليمين. إذا ترك الحلف من باب الخوف من الله والتورع فإنه لا يلزم بأنه يحلف، إن شاء حلف وإن شاء لم يحلف. نعم.
فإذا
ادعى حقا له به شاهد وعدل وحالف مع شاهده فلا تزال وتعلق به حقوق الغرماء. هذا هو، إذا كان ما عنده إلا شاهد واحد فإنه يستحق بهذا الشاهد مع اليمين، مع يمين المدعي، لكن ما يلزم الحلف، إن شاء حلف وإن شاء لم يحلف، ولا يلزمون الغرماء أنه يحلف، أن الحلف ثقيل وفي خطورة وفي خوف، فإن حلف باختياره وإلا ما يلزم على هذا. نعم.
وإن امتنع لم يجبر، لأنه قد لا يعلم صدق الشاهد وقد يعلم كذبا.
إي نعم.
ولا يجب الغرماء أن يحلفوا مع الشاهد لأنهم يثبتون ملكا لغيرهم
بعد اليمين على المدعي، على المدعي ما يحلفون الغرماء لأنهم ليسوا مدعين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اليمين البينة على المدعي واليمين على من أنكر، اليمين على من أنكر. وفي حديث آخر اليمين شاهد ويمين المدعي، شاهد ويمين المدعي. فهذا متعلق بالمدعي خاصة، أما الغرماء فلو حلفوا ما يعمل بأيمانهم. نعم.
فلا يجوز
الغرماء لأنهم ليسوا مدعين، لأنهم ليسوا مدعين، وإنما اليمين على المدعي في هذه المسألة. نعم.
كما لم يجد لزوجته أن تحجز لإثبات المنكر لزوجها لتتعلم نفقتها به.
تحلف علشان أنه يثبت الملك لزوجها علشان يصير له نفقة، ما يعمل بيمينها في هذا، لأنها صارت متهمة، صارت تحلف من أجل حصول طمع. والغرماء كذلك يحلفون من أجل حصول شيء من ديونهم، هذا ما يصلح في الأيمان. نعم.
وقال الله
الورثة إذا كان لميتهم دعوة ولم يجدوا إلا شاهدا واحدا لهم أن يحلفوا، لهم أن يحلفوا، لأنهم يثبتون ملكا لهم، بخلاف الغرماء إذا حلفوا فإنهم يثبتون ملكا لغيرهم وهو المدين. فيه فرق بين هذا وهذا. نعم.
باب الحوالة والضمان
يكفي.
طبعا في مسألة أخرى لو أن المتاع مبيعين ولا تثير زيادة طفيفا أو نقص
طفيف، اللي ماله قيمة يغتفر، اللي ماله قيمة يغتفر.
فرد
للعرف؟ إيه، ماله قيمة، شيء ماله قيمة، زيادة مالها قيمة أو نقص يسير ما يضر العين، هذا ما له تأثير. كلام في النقص والزيادة التي لها تأثير. نعم. ولو تغيرت قيمته، ما دام انه لم يتغير، تغير القيمة هذا عرضة دائما، ولو في المدة القصيرة يمكن تغير، ولو في يوم نقص القيمة وزيادتها ما يؤثر، ما يمنع. نعم.
ما يرجع على المكتس في الأرش؟
لا لا، ما له إلا هالعين هذه بالله يكسوه، لو ما تسوى إلا ريال. نعم.
الله عليك. قدم الركون والقروش على المتاع من المتاع النقص.
نعم.
أقول القروش والركون قدمت على المتاع على المتاع النقص.
وهذه فيها نصوص، القروش والرهون فيها نصوص. نعم.
وغير الشيخ فقط الله إذا أردنا معك عند المبتد فالتغير إلى الأحسن، هل يجوز أن يفتع الفرق ويأخذها أو إلى الأسواق، هل يجوز أن يجامل على أخذها؟
لا لا أبدا، ما يصلح، ما يصلح أنه يأخذ الأرش أو يدفع زيادة، يدفع هو زيادة، يأخذها بعينها بدون أن يأخذ أو يرد شيء. نعم. لأنه إذا صار دفع شيء أو أخذ شيء صار معاوضة، صار معاوضة. نعم.
الشيخ الله قال ما رحمه الله وإن كان هذا لا يقيد به كل شيء، فسأله الغرماء الحذر عليه لأنه إجابتهم. والسؤال هو أن المؤلف قد قال قبل ذلك وإن كانت بينه كاملة على معسر وجد وجد أعتبار، فكيف الجمع بين ذلك؟
هذا ما هم معسر، هذا ما هم معسر، هذا مفلس، المفلس غير المعسر، المفلس عنده شيء، عندي شيء لكنه انقص من ديونه، اما المعسر فليس عنده شيء اصلا، ما عندي شيء. نعم.
وقضية الشيخ رحمه الله وكذلك قال المؤلف فإن كان لا تسمع بكثير من أخفه ولا أخفه من تلزمه عن من تلزمه أن أخفه فلا تقصده في كسره لأنه لا حاجة إلى إشغال مالك وعلى وقته ويكسب ما يكسبه ولأنه مستلزم لكسبه عن مالك ولم يجد أخذ ماله كما يجد أخذ زيادة عن ما أخفه. السؤال ما هو مطالب مؤلف بقوله لا حاجة إلى إشغال مالك
لا يجوز أخذ ماله كما لا يجوز إخراج ماله يعني نفقة عليه. لا يجوز إخراج ماله نفقة عليه إخراجه من حقوق الغرماء يعني من أجل النفقة عليه لأن له كسب يكفيه. وكذلك نعم بقية الصور لم يجز أخذ ماله يعني يأخذ شيء من ماله لأجل النفقة عليه لأنه يجد ما يكفيه من الكسب. وفي أخذ ماله في هذه الحالة إضرار بالغرماء نعم من غير حاجة إضرار بالغرماء من غير حاجة نعم. وكذلك أخذ الزيادة على نفقته نفقة فقير إذا أنفق عليه نفقة غني صار في ذلك زيادة ظلم للغرماء ظلم للغرماء. الزيادة على نفقة الفقير ظلم للغرماء أخذ بغير الحق يفوت عليهم ديونه نعم.
كما يعتقون إذا ملك نفسه فيما إذا كان مكافلا فعتق وهو في ملكه. السؤال هل المكافل يملك أو هو ماله لسيده؟
هو ماله لسيده لكنه يملك ملك مراعى يملك ملكا مراعى لسيده ما في شك. ويعتقون عليه لو إنسان ورث والده مثلا والده رقيق عند شخص من أقاربه ثم توفي هذا القريب وآل الملك إلى هذا الوارث وفيه في أملاكه هذا العبد الذي هو والد للوارث يعتق عليه لأنه لا يجوز للولد أن يملك والده لا يجوز يعتق عليه. بل من العلماء من يقول كل قريب له فإنه يعتق عليه بالملك إذا ملكه عتق عليه لا يمكن أن يملك أخاه أو أباه أو ابن عمه أو نعم إذا كان وارثا نعم.
فضيلة الشيخ رحمه الله ما معنى قول المؤذن رحمه الله أسوة الغرماء؟
أسوة الغرماء يعني أنه مثل الغرماء يكون مثل الغرماء يساوى بهم في الاستحقاق هذا معنى أسوة الغرماء يعني مثل الغرماء يساوى بهم في الاستحقاق نعم. الأرش هو عوض النقص الأرش عوض النقص مثلا لو أحدث في هذه السلعة عيبا بجنايته جنى عليها وحدث فيها عيب ينقص القيمة ينقص القيمة فإنه يدفع هذا النقص. مثلا تعدى على مال شخص فأحدث فيه عيبا ينقص من قيمته فإن على الجاني أن يدفع هذا النقص هذا الأرش هذا النقص يسمى الأرش نعم.
أرجو من
فضيلتكم إعادة
شرط قول المؤلف ويدفع لمن له أرض في نهاية فقطيته
فيدفع لمن عليه أقل الأضرار ثم تمني أن أرض في نهايته ثم بمن له أرض فيدفع لمن أقل الأضرار ثم تمني أو تمني. نعم هذا واضح وشرحنا قلنا إذا كان عبد جنى من مماليك عبد من مماليك المفلس جنى جناية توجب مالا، فإن صاحب الجناية المجني عليه يعني مقدم على الغرماء ويعطى الأقل من أرش جنايته أو قيمة الجاني. فرضنا إن أرش الجناية 100 ريال، 100 ريال، لكن هالعبد لو بيع ما يجيب إلا 70 ريال، يدفع له 70 ريال، يدفع له 70 ريال فقط. أو العكس، فرضنا إن قيمة العبد 100 ريال وأرش الجناية 70 ريال، يدفع لها أرش الجناية 70 فقط، يدفع لها الأقل، يدفع له الأقل. نعم. وكذلك في الرهن، إذا كان الرهن يساوي مثلا 100 ريال ولكن دينه 70 ريال، يعطى دينه فقط والزيادة ترجع للمالك. أو بالعكس، الدين 70، الدين 100 والرهن ما يساوي إلا 70، ما له إلا 70، قيمة الرهن فقط. نعم. سبب الديون، سبب الديون ومطالبة الغرماء، طالب الغرماء النبي صلى الله عليه وسلم أن يحجر على معاذ من أجل حقوقهم، فحجر عليه وباع أملاكه وسدد للغرماء. السبب هو الإفلاس الذي حصل على معاذ ومطالبة الغرماء بحقوقهم، وبعثه بعد ذلك إلى اليمن بعدما هذه الحادثة وهذه القضية، بعثه صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قاضيا ومعلما ومفتيا، وبقي في اليمن إلى أن توفي الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم عاد وذهب إلى الشام قاضيا ومعلما ومفتيا، وتوفي في الشام رضي الله عنه في طاعون عمواس المشهور. نعم. كانوا في الجاهلية إذا ما استطاع المدين يسدد يملكونه، يأخذون رقيق، يأخذون المدين رقيقا، فالإسلام أبطل هذا. ولما طالب غرماء معاذ أن يدفعه إليهم رقيقا كما كان في الجاهلية أبى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ليس لكم عليه إلا هذا، لأن هذا حكم جاهلي، كون الدائن يملك المدين إذا عجز عن السداد هذا من كامل الجاهلية. نعم.
فضل يا شيخ أحمد الله، إذا كان مال الإنسان في حرام،
نعم،
إذا كان مال الإنسان في حرام ثم ثابت الله عز وجل، فهل يرفع المبطل من المال مع الفيل وولده من مكتب ونفقه قياسا على المبطل أم لا؟
إذا كان مال الإنسان من حرام كالربا مثلا وتاب إلى الله، تاب إلى الله، فإنه يجب عليه أن يخرج هذا المال ويضع في المشاريع العامة التي يعود نفعها للجميع ويتخلص منه، أو يعطيه لفقراء محتاجين، أو يتبرع به للإغاثة أو ما أشبه ذلك. المهم أن ما يبقي هذا المال الحرام في ملكه، هذا من مقتضى التوبة. وإن كان فقيرا هو أو أولاده فله أن يأخذ قدر حاجته، لأنه يصبح محتاج فيأخذ من هذا المال قدر حاجته للضرورة، والباقي يخرجه ويتصدق به. نعم.
الله أكبر.
وإن كان حال اكتسابه لهذه الأموال المحرمة جاهلا بالحكم ما درى أنها حرام، بعدين تبين له أنها حرام، تبين له أنها حرام، فهل يتصدق بها كما سبق أو أنه يعذر بالجهل؟ من العلماء من قال بهذا ومنهم من قال بهذا، أخذا من قوله تعالى وما فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، فله ما سلف، قالوا هذا يدل على أن ما أخذه بجهل أنه يعفى عنه والتوبة تكفي. ومنهم من قال لا، ما دام أنه حرام وهو يخرج عن ملكه، إلا إذا كان مضطرا هو إلى أخذ شيء منه فإنه يأخذ بقدر حاجته، وما زاد فإنه يخرجه عن ملكه لأنه كسب حرام وعرف أنه حرام تخلص منه، وهذا هو الراجح والله أعلم. نعم. لأن قوله تعالى فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف هذا قبل نزول الوحي، لكن بعد نزول الوحي يختلف الأمر عما كان قبل نزول الوحي والتشريع، حتى وإن كان جاهلا بعد نزول الوحي والتشريع لا يعذر بالجهل ويقال له ما كسبت فهو لك، لأنه مفرط، كان الواجب عليه أنه سأل وأنه بحث وأنها تعرف على الحكم صار مقصر. أما في الجاهلية ما في حكم، معذورون لأن ما في أحكام شرعية لذلك عذروا. نعم. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، يعني في حال الجاهلية لا في حال الإسلام. نعم. نعم، لك المطالبة، لك المطالبة ورفع أمره إلى القضاء، وإما أن تثبت ببينة وإما أن يحلف هو، لقوله صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من لك عليه اليمين، لك عليه اليمين، تطلبها من القاضي والقاضي يحلفه، وإن نكل أبى أن يحلف قضى عليه النكول. نعم.
اقترض مني شخص مبلغ من المال لحاجة فهو قريب لي، وهذا الشخص يعلم في بيت ذكوي وإن له دخل إلا من هذا البيت، هل يجوز أن آخذ المال من راتبه الذي يأخذه من البيت؟
خذ مالك خذ، أن دافع إليه مال استرجع مالك، ولا عليك من كسبه لأنك تسترجع مالك وحقك الذي عليه، وأما إثم كسبه فهو عليه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع اليهود، كان يتعامل مع اليهود بالبيع والشراء مع أنهم يتعاملون بالربا، المعاملة معه غير مثلا أخذها بدون معاملة، أخذه بدون معاملة وأن تعرف أنه حرام ما يجوز، أما أخذه بمعاملة بيع وشراء أو إجارة أنت ما عليك. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع اليهود وهم يتعاملون بالربا لأن إثمهم عليهم، وأنت ما تعاملت معهم بحرام إنما تعاملت معهم بحلال. نعم. نعم. يقترض من المرابي؟ لا، لأن هذا اختياري، لا يقترض منه، يروح يقترض من غيره ولا يدور حيلة غير هذا. نعم.
فضيلة الشيخ رحمه الله، إذا كان المدين مطالب بمبلغ كبير جدا لا يستطيع سداده مهما عمل او سدد، فكيف يسدد الديون؟
يسدد من الموجود، والباقي يبقى في ذمته، ينظر الباقي ينظر به. قال تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. فالمعسر إذا سدد من ماله الموجود وبقي عليه ديون فإنه ينظر بها إلى ميسرة، ويفك الحجر عنه، يفك الحجر عنه. نعم.
وفضيلة الشيخ وفقه الله، استأجرته سجنا تجاريا من أحد الأشخاص لقضاء بعض المصالح التجارية مقابل نسبة معوية متفق عليها من الربح فقط، فما توجيه فضيلتكم؟
إيش؟
استأجرته سجنا تجاريا من أحد الأشخاص لقضاء بعض المصالح التجارية مقابل نسبة معوية متفق عليها من الربح فقط.
هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، والنظام يمنع من هذا فيما أعلم، ما يجوز هذا. السجل التجاري إنما أعطيت إياه على أن عندك محل وعندك تجارة، أما أن تؤجره لآخرين أو تبيعه على آخرين أو تمنحه لآخرين على أنه باسمك وهم اللي يشتغلون يعطونك نسبة وكأن المحل لك، هذا باطل ولا يجوز. وإن كان كثير من الناس يعمل هذا، هذا من الحيل الباطلة ومن مخالفة نظام ولي الأمر، معصية لولي الأمر وإخلال بمصالح المجتمع، لا يجوز هذا العمل. مسألة تأجير العنوان التجاري أو بيعه أو منحه لأناس يشتغلون باسمك كأن المحل لك وهو لهم ويدفعون لك نسبة، هذا كله لا يجوز وباطل وحرام، لأنه احتيال وكذب، ولأن فيه معصية لولي الأمر وإخلال بمصالح المجتمع. نعم نعم.
موظف
للشيخ
فتح محل
بسبب ما يصلح، ما يجوز هذا
ولا يكفيه الدخل.
ايه يخلي الوظيفة، لا صرنا تكفيه يخلي الوظيفة يروح يشتغل، اما كونه ياخذ وظيفة ويفتح محل بالكذب وهو ممنوع من هذا، هذا ما يجوز. ان كان يصلح لك الوظيفة وتكفيك يشتغل فيها، ولا تركها وراح يشتغل حر حتى تجد ما يكفيه، اما الكذب ما يجوز والاحتيال. نعم. ها؟ ولو كان ولده أو زوجته أو أي أحد، هذا كذب. لا، ما هم له يأخذ من كسب ولده، ما هو له أنه يكذب ويحط ولده بمنزلته. إن أولادكم من كسبكم، بمعنى أنه يجوز لك تأخذ من كسب ولك ومن مال ولك، يجوز هذا. أما أنك تحتال وتجعل ولك كأنه أنت يشتغل باسمك، لا. نعم نعم. ممنوع، ممنوع انه يشتغل بالتجارة، كذب، هذا كذب، هذا نفس الكذب. يعني الشغل باسم الشخص الاخر وهو شريك له، ولا بين انه شريك، لانه لو بين يمنع من هذا، ما يجوز هذا. أي عمال؟ عمال اللي هو، ها؟ عمال اللي هو، وقالوا اشتغلوا بالنصف ويكفي عن الراتب، يعني ما لهم إلا نصف الحاصل، بس الدولة تمنع من أن الأجنبي يتاجر في البلد، تمنع، أي نعم، ما يجوز، تمنع أن الأجنبي يتاجر في البلد، هذا ممنوع، نعم. والله الحديث هذا اشتهر الآن وصار على يسأل عنه كثيرا، لكن الحقيقة أنني لم أطلع على على سنده ومرتبته هو وارد على كل حال، لكن الحكم عليه هل يحتاج إلى مراجعة. إن كنت سمعت من بعض الإخوان في نور على الدرب، سمعت أنه ضعف هذا الحديث، يحتاج إلى مراجعة الحقيقة. نعم. نعم. نعم ورد حديث إن على كل سلامة من الناس صدقة، إلى أن قال ويجزي عن ذلك ركعتان من الضحى. نعم يجزي عن ذلك ركعتان من الضحى. نعم ولا نسميها ركعتي الإشراق، من الضحى، سواء عند ارتفاع الشمس أو في وسط الضحى أو ما نسميها، يعني ما نحددها. نعم.
إذا ركع الإمام ولم يقطع صوته بالتكبير ثم أعاد التكبير ليسمعه المأمومين
كما كرره، يعني إذا كان ما سمعه لا مانع كرر من أجل يسمعه. نعم. ها؟ يستحب السجود للسهو، لأن هذه زيادة من جنس الصلاة، يستحب أن يسجد للسهو. نعم.
فإذا أخر المصلي أو سمع الله لمن حمده.
نعم.
وإذا أخر المصلي أو سمع الله لمن حمده حتى يقف، إلا أنه قال ما زادنا وقف واعتذر واقفا كما
تقول. إن كان متعمدا فإنه لا يصح منه هذا العمل، لأن محل التسميع في حالة ارتفاعه. أما إذا كان ما هو متعمد لكن جرى عليه من باب النسيان ومن باب الخطأ يغتفر هذا والحمد لله. أنه كثير من الناس خصوصا الذين ليس عندهم فقه ما يكبرون ولا يسمعون إلا بعد ما يدخلون في الركن الثاني، فلو أننا قلنا أن صلاتكم ما هي صحيحة حصل فطلان صلاة كثير من الناس، وقل من يسلم من هذا. لكن نحن نقول انتبهوا تكبيرات الانتقال في حالة الانتقال بين الركنين، لكن لا قدر أنه يغفل ويتأخر فلا حرج عليه إن شاء الله. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. نعم.
تكبيرة الانتقال
ليس الثاني. ثم تقول جلسة الاستراحة. جلسة الاستراحة لا، تكبير بعد جلسة الاستراحة عند من يراها يكبر بعدها، لئلا يغر المأمومين، لأنه لو كبر قبلها غر المأمومين وقاموا قبله، فهو يجلس للاستراحة إذا كان محتاجا إليها أو يرى مشروعيتها، ثم إذا قام يكبر. ما خالف لو تعال، لأن محله ما بين رفعه من السجود إلى أن يقف، هذا محل التكبير. نعم. فيها خلاف بين العلماء، منهم من يرى أنها مشروعة ومنهم من يرى أنها مباحة للمحتاج. يرجع هذا إلى هل فعلها النبي صلى الله عليه وسلم من باب التشريع فتكون سنة، أو فعلها من باب الحاجة لما كبرت سنه صلى الله عليه وسلم وثقل جسمه فتكون من المباحات. الجمهور على أنها مباحة وليست سنة، مباحة لمن احتاج إليها، هذا هو الذي عليه الأكثر. نعم.
الشيخ الله ثم فلما
إذا نامت والثدي في فمه هذا تسبب في وفاته، كن عليها الكفارة، كونوا عليها الكفارة والدية على العاقلة على عاقلتها، لأن هذا يعتبر من القتل الخطأ، ومن يقتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. إلى قوله فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. فإذا كان مات بسبب إرضاعه ونامت وهو يرضع وانخنق بالثدي ومات، أو شرق باللبن ومات بسبب أنها فرطت، يكون عليها مسؤولية، يكون عليها الكفارة عتق رقبة، فإن لم تجد فإنها تصوم شهرين متتابعين، وأما ديته إذا طولب بها فهي على عاقلتها. نعم.
ويسقط
حقها يا
شيخ؟ حقها من الإرث يسقط عليها من الدية؟
ليس لها في الإرث حق، لأن القاتل ولو كان خطأ لا يرث من القتيل، ولو كان قتله خطأ. نعم. من موانع الإرث القتل. نعم. تكون لعصبته، لورثته، لورثة الجنين، لورثة الجنين إلا القاتلة. نعم.
وقال أريد أن أصلي، فقال ابنته لن يدخل وقت الصلاة بعد، ثم أغمي عليه الماء، فهل على بدنه بذلك إذن مع أن الوقت لا أبدا؟
لا أبدا، ما عليها شيء. من كان في سكرات الموت فليس عليه صلاة ولو أفاق، لأن إفاقته ما هي مستقرة، إفاقة غير مستقرة، ولا فليس عليه شيء، الحمد لله. نعم.
قضية الشيخ الحديث لا ولا الحديث لا ولا
ما حديث ما أعرف هذا الحديث، ولا مانع أن الهدية ترد، إيش المانع أن الهدية ترد؟ إذا ما رغبت فيها ردها على صاحبها. نعم. لكن الهدية ما تسترد إذا قبضت، إذا قبضها المهدالة فلا يجوز لصاحبها المهدي أن يستردها. قوله صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. فلعل اللفظ لا تسترد، ما هي لا ترد، أما المهدى إليه له أن يردها. النبي صلى الله عليه وسلم أهدي إليه بعض حمار وحش ورده على المهدي وقال: إنا لم نرده عليك إلا أنه حرم. يعني فإذا كان هناك ما يستدعي الرد فإنه يردها ويبين العذر في هذا من أجل أن لا يكون في نفسه شيء. أما إذا كان ما له عذر فالأحسن أنه يقبلها ولا يرد، هذا هو الأحسن. نعم.
ما صحة القول عند النظر للمرآة:
اللهم حسن خلقي كما حسنت خلقي، اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي وحرم وجهي على النار. هذا يذكره الفقهاء ولكن لا أعرف يعني مستندا. نعم.
يقول الشيخ رحمه الله: هل يجوز أن يصلى خلف الإمام الذي يستأذن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ سيقول: ما الفائدة من توضيح الجسد في هذا الزمان؟ ولماذا تهتمون بهذه الأمور؟ وذلك مع حصول إبادة الخطيب مسجدها في صلاة الجمعة.
اللي يستهزي بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم يعتبر مرتدا، يعتبر مرتدا عن دين الإسلام، لا تصح صلاته ولا تصح صلاة من خلفه. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. أما الذي يقول لماذا تهتمون بهذه الأمور، إن كان قصده أنكم تهتمون بأمور صغيرة وهناك ما هو أهم منها من المحرمات، فهذا كلام سيء، لكنه لا يقتضي أنه يرتد. نقول له: أخطأت، لأن المنكر ينكر وإن كان صغيرا ينكر، ولو كان هناك منكر أكبر منه المنكر ينكر. قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكر فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فيعتبر هذا خطأ من هذا القائل، لكن لا يقتضي ردته. نعم.
كل قضية الشيخ وفرحه الله ما حق السفر المرأة بغير محرم مع سائر محرمه معه.
لا يجوز هذا، المرأة لا تسافر إلا مع محرم وهو رجل ممن تحرم عليه على التأبيد، إما بنسب وإما برضاع، كأخيها أو ابن أخيها أو عمها أو ابن عمها أو أبيها أو جدها أو ابنها أو ابن ابنها، من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو بسبب مباح كالرضاع مثلا. قوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع يحرم من النسب. أما السائق وزوجته أو جمع من النساء فلا يصح لها أن تسافر معهن. قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم، ولو كان فيه جماعة من النساء، ولو كانت بطيارة مليانة من الناس لا يجوز لها. يقول الرسول لا يحل لها، نحن نقول يحل، يصلح هذا. نعم. لا مانع إن شاء الله أن تسمى البنت أفنان أو إيمان أو أي اسم من الأسماء التي ليس فيها شر وليس فيها محذور، كأسماء الشياطين أو أسماء الفراعنة أو ما أشبه ذلك. الأصل في الأسماء الإباحة، إلا الاسم القبيح، الاسم القبيح لا يسمى به. الأصل الإباحة. اللي يقول إن التسمية بأفنان أو بإيمان أو ما أشبه ذلك محرم هذا مخطي، يحتاج إلى دليل. نعم.
نعم.
ما أكلته في حال انفاق والدها عليها وهي محتاجة ليس لها إمكانية فهي معذورة فيه، معذورة فيه. لكن ما لها إمكانية ولا لها أحد ينفق عليها، وهي امرأة ولا لها كسب ولا لها شيء، فهي معذورة أنها تأكل عند والدها، والمسؤولية عليه، مسؤولية عليه هو. أما علاقتها به بعد أن أغناها الله وهو لا يزال يتعامل بالحرام فإنها تنصحه، فإن امتثل وإلا فإن لها أن تهجره إذا كان الهجر فيه مصلحة يرتدع ويتوب. أما إذا كان ما يرتدع ولا يتوب مع الهجر فحق الوالد باقي، حتى الكافر، الوالد الكافر له حق على ولده. قوله تعالى وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. ولما جاءت والدة أسماء بنت أبي بكر جاءت وهي كافرة، الوالدة كافرة، طلبت من ابنتها شيئا من المال، فاستفتت أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صليها، صلي أمك. وهذا يدخل في قوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. فالإحسان إلى الوالد وإن كان عاصيا وزيارته ومواصلته هذا أمر واجب، إلا إذا كان في هجره مصلحة لأنه يرتدع فإنها تهجره. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه. هذا في الحجر، والحجر معناه منع الإنسان من التصرف في ماله، منع التصرف، منع الإنسان من التصرف في ماله لسبب من الأسباب. ومنه سمي العقل حجرا لأنه يمنع صاحبه من ما لا يليق. فالحجر لغة المنع، فالإنسان يحجر عليه بأن يمنع من التصرف في ماله، إما لحظ نفسه وهو ما يسمى بالحجر لحظ النفس، وإما لحظ غيره، وإما لحظ غيره وهو الحجر على الإنسان من أجل حظ الغرماء أو غيرهم. الحجر على الإنسان لحظ نفسه كالحجر على الصغير والمجنون ومن لا يحسن التصرف من السفهاء، حتى ولو كان كبيرا، إذا كان لا يحسن التصرف في ماله ويبذره ويضيعه فإنه يحجر عليه. قال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم قولوا لهم قولا معروفا. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. قوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالهم، يعني أموال، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، أضاف إلى المخاطبين مع أنها أموال للمحجور عليهم، لأن الإنسان يجب عليه أن يحافظ على مال نفسه، ويجب عليه أن يحافظ على مال غيره من القصار، فأضافها إلى المخاطبين من باب الحث على حفظ أموال من لا يحسنون التصرف فيها. هذا الحجر على الإنسان من أجل الصغر أو من أجل السفه. من أجل الصغر كاليتيم مثلا، أو من أجل السفه ولو كان كبيرا الذي لا يحسن التصرف في ماله. القسم الثاني: حجر على الإنسان لحظ غيره، كما يحجر على المريض مرض المخوف، أو على من تحقق موته، فإنه يمنع من التصرف في ماله من أجل حظ الورثة، ولم يبح له إلا الوصية بالثلث فما دون. الإنسان إذا مرض مرضا مخوفا أو أصيب إصابة خطرة يغلب على الظن أنه يموت، يمنع من التصرف في ماله لأن هذا حظ للورث، إلا أنه يرخص له بالوصية الثلث فما دون. وكذلك يفجر على المرتد إذا ارتد إنسان عن الإسلام وكان عنده أموال إنه يفجر عليه حتى يرى إما أن يتوب فيمكن من أمواله وإما أن وينتقل ماله إلى بيت مال المسلمين. الحجر على المرتد من أجل بيت مال المسلمين من أجل حق المسلمين. وكذلك ما نحن فيه وهو أن يحجر على الإنسان من أجل الغرماء يعني أصحاب الديون إذا كان عليه ديون حالة والمال الذي عنده يقل عن الديون فإنه إذا طالب الورثة إذا طالب الغرماء بالحجر عليه فإن الحاكم يحجر عليه. أما إذا لم يطالبوا إن الحاكم لا يتدخل إلا إذا طالب غرماءه وثبت أن ما عنده من الأموال لا يفي بما عنده من الديون الديون أكثر إن الحاكم يمنعه من أجل حظ الغرماء كما حجر النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ بن جبل من أجل ديون كانت عليه للناس. هذا هو الحجر على الإنسان من أجل حق الغرماء والدائنين لأنه لو مكن من تصرف في ماله أضر بأصحاب الديون. نعم.
وإن كان ماله ذلك بجنه مدد فسأل غرماءه الحج عليه لزمه إجابته.
لزمه يعني لزم الحاكم إجابتهم فيحجر على المدين ويمنعه من التصرف في ماله لئلا يضر بالغرماء. أما إذا كان المال الذي عنده قدر الديون التي عليه أو أكثر فإنه لا يحجر عليه الحاكم. إذا كان ما عنده من المال قدر ما عليه من الديون أو أكثر منها فإن الحاكم لا يحجر عليه ولكن يلزمه بوفاء ديونه إذا كانت حالة يلزمه بمطالبة الغرماء كما سبق. فإن امتنع صار مماطلا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته. الواجد هو الغني. نعم.
لما روى سعد بن معاذ رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على ابن عمر وباع الناس او على الخباز.
حجر النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ بن جبل لان الديون التي عليه اكثر من ما عنده من المال ولما طلب الغرماء من النبي صلى الله عليه وسلم ان يحجر عليه حجر عليه وباع أمواله وسدد للغرماء. هذا هو الدليل من السنة وأجمع العلماء على هذا على أن المدين إذا توفرت الشروط يحجر عليه. نعم. ولأن فيه دفع للضرر عن الغرماء
فلزم ذلك
لفرائضهم. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. نعم. ما يترتب على الحجر ترتب عليه أحكام يترتب على الحجر أحكام. أولا أنه يمنع من التصرف في ماله ويعلن هذا للناس يعلن للحاكم أو المحكمة تعلن للناس أن لا يتعاملوا مع فلان هذا الحكم الأول. نعم. فإن تصرف في ماله يعني باع شيء من ماله أو اشترى شيئا بثمن مؤجل أو غير ذلك فإنه يمنع والعقد لا يصح، العقد الذي عقده بعد التصرف لا يصح. هذا هو الحكم الثاني. الحكم الثاني أنه إذا تصرف بعد الحجر عليه بماله فإن تصرفه لا يصح وتبطل العقود التي عقدها مع الناس لأنه ممنوع منها. أما إذا تصرف في ذمته، ما تصرف في ماله، تصرف في ذمته، فإنه لا يمنع من التصرف في ذمته ولكن يمنع من المال الذي عنده، ويبقى الديون في ذمته بعد حق الغرماء الموجودين. نعم. سواء بعوض أو بغير عوض، ما يتصرف في ماله لا بعوض كالبيع ولا بغير عوض كالهبة والتبرع والوصية وغير ذلك. نعم.
لأنه حجر ثبت بالحكم فمنع تصرفه.
لأنه
حجر ثبت بالحكم فمنع تصرفه فالحجر استتاب.
لأنه حجر ثبت عليه بحكم الحاكم فمنع تصرفه كالحجر للسفة. نعم يمنع. نعم. ولو اعترف هذا الحكم الثالث، الحكم الثالث أنه لو اعترف بأن هذه السيارة لفلان أو هذا البيت لفلان إنه لا يصح الإقرار على ماله لأنه متهم في هذا، ولكن المقر له المطالبة بعد ذلك ويكون إقراره في ذمته، يلزمه في ذمته. أما أمواله فلا يصح عليها إقرار، أمواله الموجودة لا يصح عليها إقرار. لو قال هالسيارة تراه لفلان أو هالبيت لفلان أو هالدراهم أمانة عندي لفلان ولم يثبت، ما فيه إثبات. أما إذا كان فيه إثبات غير الإقرار في بينة في سند إنه يعمل بالبينة، أما مجرد إقراره لا يعمل به في هذه الحالة. نعم.
ويتولى الحاكم قضاء بينه.
هذا الحكم الرابع، أن الحاكم يتولى بنفسه أو بنائبه قضاء دين هذا، فيبيع ما عنده من العينات والأموال ويسدد ديونه بالشصص. فيكون الحاكم نائبا عنه في هذه الحالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم باع أموال معاذ بن جبل وسدد لغرمائه. نعم. يقسم بين الغرماء على قدر ديونهم بالمحاصة، على قدر ديونهم بالمحاصة. نعم.
فيدفع إلى المبني
عليه أقل الحقوق
من ثمن أو
فرش جماليته. الحقوق تختلف، منها حقوق في ذمة المفلس ومنها حقوق تتعلق بالأعيان، أعيان أموال المفلس. فمثلا إذا كان عبد من عبيده قد جنى جناية على شخص، عبد من عبيده الذي هو من جملة أموال المفلس كان قد جنى على شخص بجراحة أو غير ذلك، فإن حق المجني عليه مقدم في هذا العبد، مقدم في هذا العبد، ويدفع إليه الأقل من أرث الجناية أو قيمة العبد الأقل منهما. وكذلك من له رهن، من له رهن في هذه الأموال فإنه يسدد له، يبدأ به، لأن الرهن توثيق للعين، فهو أحق من الدين الذي لا رهن به. قدم أصحاب الرهون على غيرهم من أصحاب الديون المرسلة التي ليس فيها رهون. نعم. وإن بقي شيء من العين التي تعلق بها حق الغير رد على الغرم، على بقية الغرماء. نعم.
ثم إن له رهن يدفع إليه أقل من غيره من ليله أو ثمن عقله، لأن ذلك مقدم على حق الغرماء.
نعم.
لأن حقه تعين في الرهن، وإن بقي منه بقية قدها من الغرماء. وله أسوة الغرماء في بقية يعني صاحب الرهن.
إذا بقي من دين صاحب الرهن شيء فيحاص الغرماء في البقية بعد ما يأخذ الرهن، وبقي له دين على المدين على المفلس، فإنه يحاص في البقية. ما يقال له أنت أخذت الرهن وخلاص، هو غريم من جملة الغرماء. نعم. لكن الرهن هذا صار آخذ من غيره، وإلا هو في البقية كغيره من الغرماء. نعم.
وله أسوة الغرماء في بقية ليله، لأن صاحب الرهن إلا الذي ثمن الرهن بليله شارك الغرماء في بقية ليله. مسألة. ثم من وجد متاعه الذي باعه بعينه فهو أحق به.
هذه الحكم الخامس، حكم الخامس مسألة الظفر، وهي أن من وجد ماله بعينه عند هذا المحجور عليه لم يتغير فإنه يكون أحق به. مثلا إنسان بايع عليه سيارة قبل يحجر عليه، بايع عليه سيارة قبل يحجر عليه، ولما حجر عليه وجدت السيارة بحالها لم تتغير ولم يحدث فيها شيئا على حالها يوم يأخذها من صاحبها، فإن صاحب السيارة يكون أحق بها من الغرماء، يكون أحق بها من الغرماء، لقوله صلى الله عليه وسلم: من وجد ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به. أما إذا كان المال تغير، تصرف فيه، عمر في الدار ولا غير فيها جدران ولا السيارة صلحها أو عمل فيها أشياء، فإنه لا يسترجعها صاحبها لأنها تغيرت، ما صار بعينه. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من وجد متاعه بعينه، وما إذا غير فيها ما وجدها بعينها، بل دخل فيها مال للمدين صلح فيها وكسر عليها، فلا يكون كغيره من الغرماء في هذه الحالة. نعم.
لما روى أبو هريرة قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجد متاعه بعينه عند إنسان قد أفلس فهو أحق به.
نعم.
متفق عليه. ولا يكون أحق به إلا بشروط. ولا يكون أحق به إلا بشروط.
نعم.
أحدها أن تكون بحالها سالمة، لم يتلف بعضها، فإن تلف بعضها أو باع أو نقص أو ذهب أو وقف فله أسوة الغرماء.
لأنه إذا تغير شيء من عينها إما بتلف أو بتصرف من المشتري لم يجدها بعينها بل وجدها بغير عينها فلا يتحقق الشرط الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم فيكون نسبة الغرامة أو باعها صار المدين قد باعها أو وهبها أو أعطاها لأحد فلا يمكن لصاحبها أن يسترجعها لماذا؟ لأنها تعلق بها حق الغير تعلق بها حق الغير الموهوب له أو المبيعة عليه أو ما أشبه ذلك تعلق بها حق الغير بتصرف صحيح قبل أن يحجر عليه صرف فيها قبل أن يحجر عليه ولكن صاحبها ما بعد قبضها إذا كان مسألة شراء أو وقفها وقفها يعني حبسها خرجت عن ملكه إذا حبسها الوقف يخرج عن ملك الإنسان فلم يجدها إذن لم يجدها صاحبها بل خرجت عن ملك المدين بالوقف فلا يمكن نعم أن يسترجعها نعم الشرط الثاني أن لا تزيد العين زيادة متصلة مثلا شرى من دابة أو سمنت دابة أنفق عليها حتى سمنت أو تعلم عبد وتعلم صار صاحب مهنة لا شك أن العبد المتعلم تزيد قيمته صار سواق أو صار كاتب يعرف يكتب أو حاسب تعلم الحساب تزيد قيمته يعني فإذن لم يجده بعينه بل بزيادة ولا يمكن فصل هذه الزيادة زيادة حق للمدين فلا يمكن ردها على صاحبها إلا بذهاب حق المدين فيها هذا لا يجوز فيكون أسوة الغرامة في هذه الحالة الزيادة المتصلة مثل السمن ومثل تعلم الصنعة نعم
الشرط الثاني أن لا
يزيد
الزيادة المتصلة كالسمن والكبر وتعلم الصنعة
والكبر يعني صغير عبد صغير أو دابة صغيرة وكبرت شاريها منه هي صغيرة لا تصلح للركوب ولكنها كبرت صارت صالحة للركوب والحمل عليها لا يسترجعها لأنها تغيرت عن وضعها نعم
لأنه فسق بسبب الحادث فمنعته الزيادة المتصلة
نعم.
كالرجوع
للصلاة
قبل
الدخول. نعم. فعندي ذلك منع الرجوع لأنه فسق بسبب الحادث فمنعته الزيادة المتصلة. نعم. كالرجوع للصلاة قبل الدخول. نعم. إذا خطب امرأة وعقد عليها دفع لها المهر شيء معين يعني المهر شيء معين وطلقها قبل الدخول فإنه يرجع بنصف المهر وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم يرجع بنصف المهر لكن لو فرضنا أن هذه المرأة لما قبضت هذا المهر عملت فيه شيئا أصلحت فيه شيئا غيرته عن أصله فإنه لا يرجع بهذه الزيادة الزيادة تكون لصاحبة العمل نعم
وعنه أن الزيادة
أن وعنه يعني عن الإمام أحمد رواية ثانية أن الزيادة المتصلة لا تمنع الرجوع لعموم قوله من وجد ماله بعينه ولكن قوله صلى الله عليه وسلم بعينه يدل على على الرواية الأولى أنها هي الصحيحة، لأنه إذا زادت لم يجدها بعينها وإنما وجدها مع زيادة فيها. نعم.
وعنه أن الزيادة أن لا تمنع الرجوع عند الخبر ولأنه فسق، فلم تمنع الزيادة كالرد للعين. فأما الزيادة المتصلة
المتصلة
فأما الزيادة المتصلة فلا تمنع الرجوع.
الزيادة المنفصلة مثل الدابة ولدت، الدابة ولدت والشجرة أثمرت، نخلة مثلا أثمرت أو ما أشبه ذلك، هذه ما تمنع الرجوع، ما تمنع رجوع صاحب العين بها. نعم. لأن الزيادة المنفصلة تكون للمدين، وأما الأصل فيرجع إلى صاحبه. الزيادة المنفصلة تكون للمدين لأنها حدثت في ملكه فهي له لماء ملكه، وأما أصلها فيرجع إلى صاحبه بالظفر. ولأن الزيادة المنفصلة لا تغير العين، لا تنقصها بشيء. نعم.
فالزيادة
المنفصلة فلا تنفع
الرجوع، لأنه
يملك
الرجوع في العين دونها،
الرجوع في العين دونها يعني دون الزيادة. الزيادة تكون للمدين، وأما الأصل فيرجع به صاحبه إذا وجده. نعم.
والزيادة للمفلس في ظاهر المذهب، لأنها لا يملك المنفصل.
نعم.
وكانت له كمال ردها بعلم، ولأن قول
النبي صلى الله عليه وسلم: الخراج للضمان، يدل على ان الجماعه للمشتري في ثوب الضمان عليه. خراج للضمان يعني ان المنفق على الشيء يستحق نماءه، المنفق على الشيء يستحق نماءه. ف إذا كان عندك دابة لأحد، دابة تحتاج علف، تحتاج سقي، وأنت قمت بهذا سقيتها وأعلفتها، لك أن تشرب من لبنها، لك أن تأخذ النماء، ولك أن تركبها بقدر ما تنفق عليها، بقوله صلى الله عليه وسلم: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وللذي وعلى الذي يركب ويحلب النفقة. نعم.
وقال أبو بكر: إن الرباح نص عليه قياس على المقتضى، والفرق ظاهر.
الرواية الأولى أظهر، لأن المنفصلة صارت عينا ثانية فهي للمدين لأنها حدثت في ملكه، أما العين الأصلية فترجع إلى صاحبها، خلاف المتصلة، فإن المتصلة لا تكون عينا ثانية، الزيادة لا تكون عينا ثانية، بل هي زيادة مرتبطة بالأصل لا يمكن فصلها عنها ولا فكها منها، ترجع مع أصلها. ففيه فرق بين الزيادة المتصلة والزيادة المنفصلة، فرق في الحقيقة وفرق في الحكم. نعم.
والفرق الواضح لأن المنفصلة تشبع في الفسوق دون المنفصلة.
نعم.
الشرط الثالث ألا يكون البائع أخذ من ثمنها شيئا.
الشرط الثالث لرجوع صاحب العين بها أو لاستحقاقه للرجوع ألا يكون قبض شيئا من ثمنها، كل ثمنها دين في ذمة المفلس، فإن كان قبض شيئا من ثمنها يعني قبض بعض الأقساط من ثمنها لم يستحق الرجوع بها، لم يستحق الرجوع بها، لأن بعضها صار ملكا للمدين بتسليم القسط الذي عليه من ثمنها. نعم.
فلا يكون البائع أخذ من ثمنها شيئا فإن فرض بعضه فلا رجوع له، لما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما رجل باعت العتبة بعينها عند رجل فتأذن ولم يكن قد قرض من ثمنها شيئا فهي له، وإن كان قد قرض من ثمنها شيئا فهو أسوة غرفة. رواه أبو داود.
فلك الحديث الأول الذي في الصحيح، إلا أنه فيه زيادة أنه إذا قبض من ثمنها شيئا فإنه لا يستحق الرجوع، فيكون هذا مخصصا للحديث الأول. نعم.
ولأن الرجوع في الباقي تبعية الصفقة على المفلس فلم يجز كما لو لم يبذل شيئا،
لأن صارت مبعضة، بعضها ملك للبائع وبعضها ملك للمشتري، وتبعيض الصفقة يحصل فيه تفريق الصفقة يحصل فيه ضرر على المدين. نعم
شيخ.
نعم.
الزيادة يا شيخ المنفصلة في الدابة لا نقول أنها للبائع لأن الدابة تغير سمت في هذا الوقت.
لا ما يضرها، هذه زيادة منفصلة، الولد يكون للمدين للمفلس لأنها عين أخرى حدثت في ملك المفلس فتكون له، بدليل أنها لو تلفت صار ضمانها عليه فيكون نماؤها له، قوله صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان. نعم.
ولا يعتبر الكبر يا شيخ
لا كبر، هذا لا بد منه، هذا ما هو من تصرف المدين، ما يمنع الكبر، ما يمنع. نعم.
إذا وجد عين المال الغريم لكن ما أراد عين المال، أراد قيمة
اللي باعه، لا ما يصلح، قال مالك إلا عين المال تأخذه ولا مالك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم جعل له الرجوع بالعين، فإن قبل وإلا ما مال غير. نعم.
الشرط الرابع أن لا يتعلق بها حق غير حق، أن لا يتعلق بها حق غير حق المفلس، فإن خرج عن ملكه ببيع أو غيره
أن يرجع. هذا سبق في أول الكلام. نعم.
لأنه تعلق بها حق غيره أشبه ماله فأعتقها. الشرط الخامس أن يكون المفلس حيا.
الشرط الخامس أن يكون المفلس حيا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: وجد من وجد متاعه عند رجل قد أفلس، يعني لازم يكون حي موجود، أما إذا مات فإنه لا يرجع صاحب العين بها، وإنما يكون أسوة الغرماء في التركة، يكون أسوة الغرماء في التركة. يقول: هذه السيارة ولا زاد فيها شيء ولا نقص منها شيء. يقول: لا، لكن تخلف شرط وهو أن المدين مات، أنت لم تجد المدين. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من وجد متاعه عند رجل، الرجل راح ما هو موجود الآن، ليس لك ميزة على بقية الغرماء. نعم.
الشرط
الثالث أن يكون المفلس حيا، فإن مات فله أسوة الغرماء. رواه أبو داود. نعم. النقص الذي بسبب تصرف إذا أكل منها شيء أو أخذ منها شيء يمنع من الرجوع، لأن صاحبها لم يجدها بعينها بل وجد بعض عينها. نعم.
ولأن الملك انتقل عن المفلس فأشبه ماله باعه.
لأن الملك انتقل بالموت، لأن مال الإنسان ينتقل بموته إلى غيره، فلا يمكن إلحاقه بالحي. نعم.
فيصبح الباقي بين الغرماء على قدر ديونهم،
يعني بعد ما يرجع صاحب العين الشروط السابقة باقي الأموال يقسم بين الغرماء على قدر ديونهم، إن كان النقود يوزع، وإن كان أعيانا وسلعا فإنها تباع وتوزع قيمتها على قدر ديون الغرماء، كل يأخذ بحصته، وهذا ما يسمى بالمحاصة، كل يأخذ على قدر حصته، بمعنى أن تجمع الديون وتنسب دين كل واحد إلى المجموع ويؤخذ له من التركة بقدر حصته، مثل العول في مسألة الفرائض سواء. نعم.
ويقصد الباقي بين الغرماء على قدر ديونهم، لأن ذلك هو المقصود ببيع متاعه وهو المقصود من الحفر عليه.
نعم.
ويوقف على المؤمن وعلى من تلزمه مؤونته من ماله إلى أن يكرم من الحجر.
هذا هو الحكم السادس، الحكم السادس من أحكام الحجر على المفلس، أنه ينفق عليه وعلى من تلزمه مؤونته من ماله، يعني هذا شيء ضروري، يترك له سكن، يترك له مركوب يركبه، ويترك له قوت له ولأولاده يأكلونه وبيت يسكنون فيه، يعني هذه أشياء ضرورية، هم معنى الحجر عليه أنه يصادر كل شيء ولا يعطى ولا ينفق عليه، ولا لأنه يضيع، لو عمل هذا يضيع يهلك، يحصل الضرر عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، فيعطى ما قدر ما يقوم بكفايته هو ومن يمون كأولاده. نعم. ما هو صادر أمواله ونتركه بدون نفقة وبدون مسكن وبدون شيء يركبه، أنه يهلك بهذه الطريقة. نعم.
وذلك أنه إذا أثر عليه فإن جاء على كسب يفري بنفقته ونفقة من تلزمه ونفقته فنفقته في كسبه،
إلا إذا كان يقتدر على الكسب، إذا كان يقتدر على الكسب والفرصة موجودة، الأعمال موجودة فإنه يقال اكتسب وأنفق على نفسك ولا يعطى من ماله شيئا، بل هو للغرماء. أما إذا كان ما يقدر على الكسب أو يقدر على الكسب لكن هناك فرص عمل، ما فيه فرص عمل، فهذا ينفق عليه من ماله، لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. نعم.
فنفقته في كسبه لأنه ما كانت إلا أسرار ماله وهو يكسب مال الفطر، ولأنه مستغن بكسبه عن ماله فلم يجد أهل ماله.
الغني قد يكون غنيا بالفعل عنده ما يكفيه، وقد يكون غنيا بالقوة وما عنده شيء لكن عنده قدرة على الكسب والكسب موجود، هذا غني بالقوة، يسمى الغني بالقوة، يعني عنده استعداد لو اشتغل حصل. نعم.
ولأنه مستغني بكسبه من ماله فلم يجز أخذ ماله كما لم يجز أخذ زيادة عن نفقة.
ما يعطى إذا قلنا له النفقة ويعطى نفقة، ما يعطى نفقة الأغنياء ويرفه، يعطى سيارة ضخمة ويعطى قصر يسكن فيه ويعطى قوت الأغنياء يشرى له لحوم ودجاج وفواكه، لا، يعطى قدر كفاية الفقراء فقط، لأن لو استعنانا في الأمور هذه أضررنا بالغرماء، ولو منعناه ولا أعطينا شيء أبد أضررنا به هو، لابد من الاعتدال، يعطى قدر نفقة الفقير التي تليق به ومسكن الفقير ومركب الفقير الذي يليق به، ولا يزاد على هذا. نعم.
وإن كان كسبه دون نفقته كملناها
بالمال، إذا قال نعم أنا أقدر أكتسب ولكن كسبي ما يكفيني، أنا أحصل باليوم 5 ريال وأنا أحتاج إلى نفقة 20 ريال، يعني عندي عيال يقول يوفى له قدر النقص، ما زاد عن الكسب وهو محتاج إليه ومضطر إليه يوفى له. نعم. وإذا لم يكن
لا تشفي
أنفق عليه من ماله في مدة حجر. نعم، إذا كان ما يقدر يكتسب، مريض ولا كبير السن لا أشبه ذلك من الموانع، أو ما فيه فرص للعمل، ما فيه أعمال، فهذا ينفق عليه من ماله لأنه عاجز عن الكسب. لا ما فقط مثله، لا بد، أنا قلنا أنا فقط مثله من الفقراء. نعم،
الفقراء كان قبل
لا من الفقراء، أنا أصبح فقير الآن، قبل فلاس هو غني، يمكن نازل بقصور ونازل عنده أموال، عنده يعني سيارات فخمة، هذه توخذ كلها، يوخذ الزايد عنه، يحول من قصر إلى سكن فقير، ويحول من سيارة فخمة إلى سيارة تليق به مثله، والباقي كل الغرم. نعم.
وإن لم
يكن لا تسلم أنفق عليه من ماله في مدة الحجر وإن طال، لأنه له قبل قسمة باغ، وقد قال عليه الصلاة والسلام: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. فدل على أن البداء بنفسه وبمن يعول مقدم على الغرماء، لأن يعني هذا ضرورة. نعم.
وقد قال عليه
الصلاة والسلام:
إذا بنفسك تؤمن من تعول ومعلوم أن الدين يعوده من تجد عليه أن تقصر وتكون بين عليه وأن يتزوجه، فكذلك على حق الغرماء.
نعم.
ولأن الجهل فاسد حرمة من الميت لأنه مضمون بالإسلام.
نعم.
وتقليل تشكيل الميت ومعونته على بيت متفق عليه
إذا كان الميت لو مات إنسان، إذا مات إنسان فالحقوق المتعلقة بعين التركة منها تجهيز الميت من تغسيل وتكفين وحفر قبر، إذا كان الحفر بالأجرة هذا يؤخذ من تركته، يؤخذ من تركته يقدم على الغرماء وعلى الورثة. فإذا كان الميت كذلك فالحي من باب أولى أن يعطى نفقته من ماله المحجور عليه فيه. نعم، هذا معنى القياس. نعم.
وتلزمه
أيضا نفقته ومن تلزمه نفقته بمصائبه مثل الوالدين والمولودين وغيره من تلزمه مؤونته، نفقته ونفقت من تلزمه مؤونته، لأن هذا حق شرعي، حق عليه شرعي، فيؤخذ له من ماله مقدما على حقوق الغرماء، لأن هذه ضرورة. نعم، لأن لو منعنا هذا الحق تضرر صاحب الدين صاحب المال، أو تضرر مثلا أولاده أو زوجته أو والده. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار. نعم. ثابتة بالكتاب والسنة، فهي مثل نفقته هو تقدم في أمواله على حقوق الغرماء. نعم.
وتقدم نفقة زوجته لأنها
نفقة آخر
من
نفقة الأقارب
لأنها
تجب
عن طريق
على وجه المعاورة وفيها معنى الأشياء
كما في الأقارب.
ترتيب النفقة الواجبة هي كما يلي: أولا نفقة على نفسه يبدأ بها، قوله صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك. ثانيا نفقة الزوجة مقدمة على نفقة الوالدين والأولاد لأنها معاوضة، لأنه تزوجها على أن ينفق عليها، هي معاوضة. أما نفقة الوالدين والأولاد ليست معاوضة، وما كان بمعاوضة هو مقدم على ما ليس بمعاوضة. ثالثا ينفق على أولاده ثم على والديه وهكذا ثم على أقاربه، بقية أقاربه بالترتيب إذا ضاق المال. أما إذا كان المال متسعا فالأمر سهل. نعم. نفقة الأقارب حسب الإرث. نعم. يجب عليه من النفقة بقدر ما يستحق من الإرث. نعم. لقوله تعالى: وعلى الوارث مثل ذلك، فأوجب نفقة القريب على الوارث، فدل على أنه مقدر بالإرث. نعم.
أن يكبروا الوارث أن يخلفوا، وذلك أن المفرد
بالدعوى. نعم. إذا صار له دعوى في ملك، إما دابة وإما بيت، المفلس له دعوى في ملك، إما دابة وإما بيت وإما بستان أو غير ذلك، فله أن يطالب بها، يجب عليه أن يطالب بها ولا يتركها، يجب عليه أن يطالب بها ليحصلها، لأنها من جملة حقوق الغرماء ولا يضيعها عليهم. إذا كان عنده بينة من شاهدين أو عنده شاهد ويمين المدعي، لأن البينة إما أن تكون شهادة رجلين مثلا أو شهادة رجل واحد ويمين المدعي، لكن لا يلزم بأن يحلف، لا يلزم بأن يحلف. إذا ما كان عنده إلا شاهد واحد فله أن يحلف وله ألا يحلف. ما الغرماء يلزمونه يحلف، يقول نحلف علشان تحصل لنا هالمال، ما يلزمه يحلف لأنه يتورع عن اليمين، له أن يتورع عن اليمين. إذا ترك الحلف من باب الخوف من الله والتورع فإنه لا يلزم لأنه يحلف، إن شاء حلف وإن شاء لم يحلف. نعم.
فإذا
ادعى حقا له به شاهد
وعدل
وحالف شاهده
ثلاث
المال
وتعلم به حقوق
الغرماء، هذا هو. إذا كان ما عنده إلا شاهد واحد فإنه يستحق بهذا الشاهد مع اليمين، مع يمين المدعي، لكن ما يلزم الحلف، إن شاء حلف وإن شاء لم يحلف، ولا يلزمون الغرماء أنه يحلف، أن الحلف ثقيل وفي خطورة وفي خوف، فإن حلف باختياره وإلا ما يلزم على هذا. نعم.
وإن امتنع لم يجبر، لأنه قد لا يعلم صدق الشاهد وقد يعلم كذبه.
إيه نعم.
ولا يجب الغرماء أن يخلفوا مع الشاهد لأنهم يثبتون ملكا لغيرهم
بعد اليمين على المدعي، على المدعي ما يحلفون الغرماء لأنهم ليسوا مدعين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اليمين البينة على المدعي، واليمين على من أنكر، واليمين على من أنكر. وفي حديث آخر اليمين وشاهد ويمين المدعي، شاهد ويمين المدعي. فهذا متعلق بالمدعي خاصة، أما الغرماء فلو حلفوا ما يعمل بأيمانهم. نعم.
فلا يجوز الغرماء على يحلفوا على الشارع
لأنهم يجوزونهم كالغيرهم لتتعلق حقوقهم به بعد ثبوته، فلم يجوز. لأنهم ليسوا مدعين، وإنما اليمين على المدعي في هذه المسألة. نعم.
كما لم يجوز لزوجته أن تحلف بإثبات المنكر لزوجها لتتعلم حقوقها به.
حلف علشان أن يثبت الملك لزوجها علشان يصير له نفقة، ما يعمل بيمينها فيها، لأنها صارت متهمة، صارت تحلف من أجل حصول الطمع. والغرماء كذلك يحلفون من أجل حصول شيء من ديونهم، هذا ما يصلح في الأيمان. نعم. الورثة إذا كان لميتهم دعوة ولم يجدوا إلا شاهدا واحدا لهم أن يحلفوا، لهم أن يحلفوا، لأنهم يثبتون ملكا لهم، بخلاف الغرماء إذا حلفوا فإنهم يثبتون ملكا لغيرهم وهو المدين. فيه فرق بين هذا وهذا. نعم.
الحوالة
والضمان يكفي. طبعا في مسافة أخرى لا يجوز منعه بعينه. ولا تزيد زيادة بسيطة أو نقص بسيط. اللي ما له قيمة يعتبر.
اللي
ما له قيمة يعتبر. مرتب للعرض. إيه. ما له قيمة، شيء ما له قيمة، زيادة ما لها قيمة أو نقص يسير ما يضر العين، هذا ما له تأثير. كلام في النقص والزيادة التي لها تأثير. نعم. ولو تغيرت قيمته، ما دام انه لم يتغير، تغير القيمة هذا عرضة دائما ولو في المدة القصيرة، يمكن تغير ولو في يوم، نقص القيمة وزيادتها ما يؤثر، ما يمنع. نعم.
ما يرجع على المكتس في الأرش؟
لا لا، ما له إلا هالعين هذه بالله يكسوه، لو ما تسوى إلا ريال. نعم.
نعم. قدم الرهون الأروش على المتاع من المتاع النقص.
نعم.
هذا الأروش والرهون قدمت على المتاع من المتاع النقص.
وهذه فيها نصوص، الأروش والرهون فيها نصوص. نعم.
وغير الشيخ فقط الله، إذا أردنا مالا عند المبتد فالتغير إلى الأحسن، هل يجوز أن يفتع الفرق ويأخذها، أو إلى الأسوأ هل يجوز أن يجامع أخذها؟
لا لا أبدا، ما يصلح، ما يصلح أنه يأخذ العرش أو يدفع زيادة، يدفع هو زيادة، يأخذها بعينها بدون أنه يأخذ أو يرد شيء. نعم.
فضيلة الشيخ
رحمه الله، لأنه إذا دفع شيء أو أخذ شيء صار معاوضة، صار معاوضة. نعم.
فضيلة الشيخ رحمه الله، قال مالك رحمه الله، وإن كان ماله لا يقف بينه كله، فسأله الرأي الحذر عليه لم يعرف إجابتهم. والسؤال هو أن المؤلف قد قال قبل ذلك، وإن كانت بين حاملة على المؤسف وجد أعتبار، فكيف الجمع بين ذلك؟
هذا ما هم معسر، هذا ما هم معسر، هذا مفلس، المفلس غير المعسر، المفلس عنده شيء، عندي شيء لكنه انقص من ديونه، اما المعسر فليس عنده شيء اصلا، عندي شيء. نعم.
وقضيه الشيخ حفظه الله، وكذلك قال المؤلف فإن كان لا تسلم بكثير من نفقته ونفقته من تلزمه عن نفسه كم تلزمه ونفقته فنفقته في كسبه لأنه لا حاجة إلى إشغال ماله وهو يكسب ما يملكه ولأنه مستخدم لكسبه عن ماله
ولا يجوز اخراج ماله كما يجوز اخراج زياده عن نفقه. السؤال ما هو الغالب عنه؟ بقوله لا حاجه الى اخراج ماله وبقوله لم يجوز اخراج ماله كما لم يجوز اخراج زياده عن نفقه. لا يجوز اخراج ماله نفقه عليه، اخراجه من حقوق الغرماء يعني من أجل النفقة عليه، لأن له كسب يكفيه. وكذلك نعم بقية الصور لم يجز أخذ ماله، يعني يأخذ شيء من ماله لأجل النفقة عليه، لأنه يجد ما يكفيه من الكسب. وفي أخذ ماله في هذه الحالة إضرار بالغرماء، نعم، من غير حاجة. إضرار بالغرماء من غير حاجة، نعم. وكذلك أخذ الزيادة على نفقته، نفقة فقير، إذا أنفق عليه نفقة غني صار في ذلك زيادة، ظلم للغرماء، ظلم للغرماء. الزيادة على نفقة الفقير ظلم للغرماء، أخذ بغير الحق، يفوت عليهم ديونه. نعم.
كذلك قول المالك رحمه الله لأنهم يحفقون عليه إذا خلفهم كما يحفقون إذا خلف نفسه فيما إذا كان مكافلا فعتق وهو في ملكه. السؤال هل المكافأة يملك أو هو ماله لسيده؟
هو ماله لسيده، لكنه يملك ملك مراعى، يملك ملكا مراعى لسيده ما في شك. ويعتقون عليه لو إنسان ورث والده، مثلا والده رقيق عند شخص من أقاربه ثم توفي هذا القريب وآل الملك إلى هذا الوارث، وفيه في أملاكه هذا العبد الذي هو والد للوارث، يعتق عليه، لأنه لا يجوز للولد أن يملك والده، لا يجوز، يعتق عليه. بل من العلماء من يقول كل قريب له فإنه يعتق عليه بالملك، إذا ملك عتق عليه، لا يمكن أن يملك أخاه أو أباه أو ابن عمه أو نعم إذا كان وارثا. نعم.
فضيلة الشيخ رحمه الله، ما معنى قول المؤلف رحمه الله أسوة الغرماء وما معنى الأخر؟
أسوة الغرماء يعني أنه مثل الغرماء، يكون مثل الغرماء، يساوى بهم في الاستحقاق، هذا معنى أسوة الغرماء، يعني مثل الغرماء يساوى بهم في الاستحقاق. نعم.
وما معنى الأرش؟
العرش هو عوض النقص، العرش عوض النقص. مثلا لو أحدث في هذه السلعة عيبا بجنايته، جنى عليها وحدث فيها عيب، ينقص القيمة، ينقص القيمة، فإنه يدفع هذا النقص. مثلا تعدى على مال شخص فأحدث فيه عيبا ينقص من قيمته، فإن على الجاني أن يدفع هذا النقص، هذا الأرش، هذا النقص يسمى الأرش. نعم.
فضيلة الشيخ رحمة الله، أرجو من
فضيلتكم إعادة
شرح
قول
المؤلف ويبدأ بمن له الأرش بنهاية متقاطعة فيدفع إلى الجزم عليه أقل الأقوال، فيدفع إلى الجزم عليه أقل الأقوال من ثمنه الأرش بنهاية ثم بمن له الأرش، فيدفع
إليه
أقل
الأضرار
من
دينه
أو
من غيره. نعم، هذا واضح وشرحنا، قلنا إذا كان عبد جنى من مماليك عبد من مماليك المفلس، جنى جناية توجب مالا، فإن صاحب الجناية المجني عليه يعني مقدم على الغرماء ويعطى الأقل من أرش جنايته أو قيمة الجاني. فرضنا إن أرش الجناية 100 ريال، 100 ريال، لكن هذا العبد لو بيع ما يجيب إلا 70 ريال، يدفع له 70 ريال، يدفع له 70 ريال فقط. أو العكس، فرضنا إن قيمة العبد 100 ريال وأرش الجناية 70 ريال، يدفع لها أرش الجناية 70 فقط، يدفع لها الأقل، يدفع له الأقل. نعم. وكذلك في الرهن، إذا كان الرهن يساوي مثلا 100 ريال ولكن دينه 70 ريال، يعطى دينه فقط والزيادة ترجع للمالك. أو بالعكس، الدين 70، الدين 100 والرهن ما يساوي إلا 70، ما له إلا 70، قيمة الرهن فقط. نعم. سبب الديون، سبب الديون ومطالبة الغرماء، طالب الغرماء النبي صلى الله عليه وسلم أن يحجر على معاذ من أجل حقوقهم، فحجر عليه وباع أملاكه وسدد للغرماء. السبب هو الإفلاس الذي حصل على معاذ ومطالبة الغرماء بحقوقهم، وبعثه بعد ذلك إلى اليمن بعدما هذه الحادثة وهذه القضية، بعثه صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قاضيا ومعلما ومفتيا، وبقي في اليمن إلى أن توفي الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم عاد وذهب إلى الشام قاضيا ومعلما ومفتيا، وتوفي في الشام رضي الله عنه في طاعون عمواس المشهور. نعم. كانوا في الجاهلية إذا ما استطاع المدين يسدد يملكونه، يأخذون رقيق، يأخذون المدين رقيقا، فالإسلام أبطل هذا. ولما طالب غرماء معاذ أن يدفعه إليهم رقيقا كما كان في الجاهلية أبى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ليس لكم عليه إلا هذا، لأن هذا حكم جاهلي، كون الدائن يملك المدين إذا عجز عن السداد هذا من كامل الجاهلية. نعم.
الله إذا كان الإنسان
نعم
إذا كان مال الإنسان في حرام ثم ثابت الله عز وجل، فهل يبطل من المال ما يكفيه وولده من مسكن ونفقه قياسا على المسلم
أم لا؟ إذا كان مال الإنسان من حرام كالربا مثلا وتاب إلى الله، تاب إلى الله، فإنه يجب عليه أن يخرج هذا المال ويضع في المشاريع العامة التي يعود نفعها للجميع ويتخلص منه، أو يعطيه لفقراء محتاجين، أو يتبرع به للإغاثة أو ما أشبه ذلك. المهم أن ما يبقي هذا المال الحرام في ملكه، هذا من مقتضى التوبة. وإن كان فقيرا هو أو أولاده فله أن يأخذ قدر حاجته، لأنه يصبح محتاج فيأخذ من هذا المال قدر حاجته للضرورة، والباقي يخرجه ويتصدق به. نعم.
أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله.
وإن كان حال اكتسابه لهذه الأموال المحرمة جاهلا بالحكم ما درى أنها حرام، بعدين تبين له أنها حرام، تبين له أنها حرام، فهل يتصدق بها كما سبق أو أنه يعذر بالجهل؟ من العلماء من قال بهذا ومنهم من قال بهذا، أخذا من قوله تعالى فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، فله ما سلف، قالوا هذا يدل على أن ما أخذه بجهل أنه يعفى عنه والتوبة تكفي. ومنهم من قال لا، ما دام أنه حرام وهو يخرج عن ملكه، إلا إذا كان مضطرا هو إلى أخذ شيء منه فإنه يأخذ بقدر حاجته، وما زاد فإنه يخرجه عن ملكه لأنه كسب حرام وعرف أن الحرام تخلص منه، وهذا هو الراجح والله أعلم. لأن قوله تعالى فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف هذا قبل نزول الوحي، لكن بعد نزول الوحي يختلف الأمر عما كان قبل نزول الوحي والتشريع، حتى وإن كان جاهلا بعد نزول الوحي والتشريع لا يعذر بالجهل ويقال له ما كسبت فهو لك، لأنه مفرط، كان الواجب عليه أنه سأل وأنه بحث وأنها تعرف على الحكم صار مقصر. أما في الجاهلية ما في حكم، معذورون لأن ما في أحكام شرعية، لذلك عذروا. نعم، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، يعني في حال الجاهلية لا في حال الإسلام. نعم.
ثم
نعم، لك المطالبة، لك المطالبة هو رفع أمره إلى القضاء، وإما أن تثبت ببينة وإما أن يحلف، هو قوله صلى الله عليه وسلم البين على المدعي واليمين على من لك عليه اليمين، لك عليه اليمين، تطلبها من القاضي والقاضي يحلفه، وإن نكل أبى أن يحلف قضى عليه النكول. نعم.
اقترض مني شخص مبلغ من المال لحاجة فهو قريب لي، وهذا الشخص يعلم في بيته ذكوي وليس له دخل الا من هذا البنك، هل يجوز ان اخذ المال من رواتبه الذي ياخذه من البنك؟
خذ مالك، مالك خذ، من دافع اليه مال استرجع مالك، ولا عليك من كسبه، لانك تسترجع مالك وحقك الذي عليه، واما اثم كسبه فهو عليه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع اليهود، كان يتعامل مع اليهود بالبيع والشراء مع انهم يتعاملون بالربا، المعامله معه غير مثلا اخذها بدون معامله، اخذه بدون معامله وان تعرف ان الحرام ما يجوز، اما اخذه بمعامله بيع وشراء او اجاره انت ما عليك. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع اليهود وهم يتعاملون بالربا لان اثمهم عليهم، وانت ما تعاملت معهم بحرام انما تعاملت معهم بحلال. نعم. نعم. يقترض من المرابي؟ لا لا، لأن هذا اختياري، لا لا يقترض منه، يروح يقترض من غيره ولا يدور حيلة غير هذا. نعم. نعم.
الشيخ رحمه الله، إذا كان المدين
وطالب بمبلغ كبير جدا لا يستطيع سداده مهما عمل وقدم، فكيف سدد الديون؟
يسدد من الموجود والباقي يبقى في ذمته، ينظر الباقي ينظر به. قال تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. فالمعسر إذا سدد من ماله الموجود وبقي عليه ديون فإنه ينظر بها إلى ميسرة، ويفك الحجر عنه، يفك الحجر عنه. نعم.
استأجرت سجلة تجارية من أحد الأشخاص لقضاء بعض المصالح التجارية مقابل نسبة معوية متفق عليها من الجنس فقط.
هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، والنظام يمنع من هذا فيما أعلم، ما يجوز هذا. السجل التجاري إنما أعطيت إياه على أن عندك محل وعندك تجارة، أما أن تؤجره لآخرين أو تبيعه على آخرين أو تمنحه لآخرين على أنه باسمك وهم اللي يشتغلون يعطونك نسبة وكأن المحل لك، هذا باطل ولا يجوز، وإن كان كثير من الناس يعمل هذا. هذا من الحيل الباطلة ومن مخالفة نظام ولي الأمر، معصية لولي الأمر وإخلال بمصالح المجتمع، لا يجوز هذا العمل. مسألة تأجير العنوان التجاري أو بيعه أو منحه لأناس يشتغلون باسمك كأن المحل لك وهو لهم ويدفعون لك نسبة، هذا كله لا يجوز وباطل وحرام، لأنه احتيال وكذب، ولأن فيه معصية لولي الأمر وإخلال بمصالح المجتمع. نعم. نعم.
موظف
للشيخ
فتح محل
باسم ابنه، ما يصلح، ما يجوز هذا،
ولا يكفيه الدخل،
ايه يخلي الوظيفه، لا صار ما تكفيه يخلي الوظيفه يروح يشتغل. اما كونه ياخذ وظيفه ويفتح محل بالكذب وهو ممنوع من هذا، هذا ما يجوز. ان كان يصلح لك الوظيفه وتكفيك يشتغل فيها، ولا اتركها وراح اشتغل حر حتى تجد ما يكفيه، اما الكذب ما يجوز والاحتيال. نعم. ها، ولو كان ولدها أو زوجته أو أي أحد، هذا كذب. لا، ما هم له يأخذ من كسب ولده، ما هو له أنه يكذب ويحط ولده بمنزلته. إن أولادكم من كسبكم، بمعنى أنه يجوز لك تأخذ من كسب ولك ومن مال ولك، يجوز هذا. أما أنك تحتال وتجعل ولك كأنه أنت يشتغل باسمك، لا. نعم. نعم. ممنوع، ممنوع انه يشتغل بالتجاره، كذب، هذا كذب، هذا نفس الكذب. يعني الشغل باسم الشخص الاخر وهو شريك له، ولا بين انه شريك، لانه لو بين بيمنع من هذا، ما يجوز. أي عمال؟ عمال اللي هو، ها؟ عمال اللي هو، وقال اشتغلوا بالنصف ويكفي عن الراتب، يعني ما لهم إلا نصف الحاصل، بس الدولة تمنع من أن الأجنبي يتاجر في البلد، تمنع، أي نعم، ما يجوز، تمنع أن الأجنبي يتاجر في البلد، هذا ممنوع، نعم. والله الحديث هذا اشتهر الآن وصار على يسأل عنه كثيرا، لكن الحقيقة أنني لم أطلع على على سنده ومرتبته هو وارد على كل حال، لكن الحكم عليه هل يحتاج إلى مراجعة. إن كنت سمعت من بعض الإخوان في نور على الدرب سمعت أنه ضاعف هذا الحديث، يحتاج إلى مراجعة الحقيقة. نعم.
وفضيلة الشيخ رحمكم الله، هل ورد حديثهم في سرية ترك بين الإشراق؟
نعم. نعم ورد حديث أن على كل سلامة من الناس صدقة، إلى أن قال ويجزي عن ذلك ركعتان من الضحى. نعم يجزي عن ذلك ركعتان من الضحى. نعم ولا نسميها ركعتي الإشراق، من الضحى، سواء عند ارتفاع الشمس أو في وسط الضحى أو ما نسميها، يعني ما نحددها. نعم.
وفضيلة الشيخ رحمه الله، إذا ركع الإمام ولم
يقطع صوته بالتكبير، ثم أعاد التكبير ليسمعه المأمومين كرره، يعني إذا كان ما سمعه لا مانع كرر من أجل يسمعه. نعم. ها؟ يستحب السجود للسهو، لأن هذه زيادة من جنس الصلاة، يستحب أن يسجد للسهو. نعم.
فإذا أخبر المصلي أو سمع الله لمن حمده.
نعم.
وإذا أخبر المصلي أو سمع الله لمن حمده حتى يقف، لأنه قال هذا بعد ما وقف واعتذر واقفا.
إن كان متعمدا فإنه لا يصح منه هذا العمل، لأن محل التسميع في حالة ارتفاعه. أما إذا كان ما هو متعمد لكن جرى عليه من باب النسيان ومن باب الخطأ يغتفر هذا والحمد لله. أنه كثير من الناس خصوصا الذين ليس عندهم فقه ما يكبرون ولا يسمعون إلا بعد ما يدخلون في الركن الثاني، فلو أننا قلنا أن صلاتكم ما هي صحيحة حصل فطلع صلاة كثير من الناس، وقل من يسلم من هذا. لكن نحن نقول انتبهوا تكبيرات الانتقال في حالة الانتقال بين الركنين، لكن لو قدر أنه يغفل ويتأخر فلا حرج عليه إن شاء الله. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. نعم. جلسة الاستراحة لا تكبير بعد جلسة الاستراحة عند من يراها يكبر بعدها، لئلا يغر المأمومين، لأنه لو كبر قبلها غر المأمومين وقاموا قبله، فهو يجلس للاستراحة إذا كان محتاجا إليها أو يرى مشروعيتها، ثم إذا قام يكبر. ما خالف لو كان، لأن محله ما بين رفعه من السجود إلى أن يقف، هذا محل التكبير. نعم. فيها خلاف بين العلماء، منهم من يرى أنها مشروعة ومنهم من يرى أنها مباحة للمحتاج، يرجع هذا إلى هل فعلها النبي صلى الله عليه وسلم من باب التشريع فتكون سنة، أو فعلها من باب الحاجة لما كبرت سنه صلى الله عليه وسلم وثقل جسمه فتكون من المباحات. الجمهور على أنها مباحة وليست سنة، مباحة لمن يحتاج إليها، هذا هو الذي عليه الأكثر. نعم.
وقال الشيخ رحمكم الله، الله فوضع مولودا لها ثم نامت في أثناء الإغراء فلما أحرق وجدت المولود مصروف والحليب خارج من أنفه وفمه ولا تعلم هل هي السنة الأولى فماذا يجب عليها؟
إذا نامت والثدي في فمه هذا تسبب في وفاته، كن عليها الكفارة، كونوا عليها الكفارة والدية على العاقلة على عاقلتها، لأن هذا يعتبر من القتل الخطأ، ومن يقتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. إلى قوله فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. فإذا كان مات بسبب إرضاعه ونامت وهو يرضع وانخنق بالثدي ومات، أو شرق باللبن، شرق باللبن ومات بسبب أنها فرطت، يكون عليها مسؤولية، يكون عليها الكفارة. عتق رقبة فإن لم تجد فإنها تصوم شهرين متتابعين، وأما ديته إلى طولب بها فهي على عاقلتها. نعم.
حقها
يا شيخ؟ ها؟
حقها من الإرث يسقط عليها من الدية؟
ليس لها في الإرث حق، لأن القاتل ولو كان خطأ لا يرث من القتيل، ولو كان قتله خطأ. نعم. من موانع الإرث القتل. نعم.
الدية لمن تكون؟
ها؟
الدية لمن تكون؟
فكل عصبته لورثة الجنين، ورثة الجنين إلا القاتلة. نعم.
وقال أريد أن أصلي، فقال ابنته لم يدخل وقت الصلاة بعد، ثم أغمي عليه الجماعة، فهل على بدنه بذلك إذن مع أن الوقت لا أبدا؟
لا أبدا، ما عليها شيء. من كان في سكرات الموت فليس عليه صلاة ولو أفاق، لأن إفاقته ما هي مستقرة، إفاقة غير مستقرة، ولا فليس عليه شيء. الحمد لله. نعم. ما حديث ما أعرف هذا الحديث، ولا مانع أن الهدية ترد، إيش المانع أن الهدية ترد؟ إذا ما رغبت فيها ردها على صاحبها. نعم. لكن الهدية ما تسترد إذا قبضت، إذا قبضها المهدالة فلا يجوز لصاحبها المهدي أن يستردها. قوله صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. فلعل اللفظ لا تسترد، ما هي بلا ترد، أما المهدى إليه له أن يردها. النبي صلى الله عليه وسلم أهدي إليه بعض حمار وحش ورده على المهدي وقال: إنا لم نرده عليك إلا أن حرم، يعني فإذا كان هناك ما يستدعي الرد فإنه يردها ويبين العذر في هذا من أجل أن لا يكون في نفسه شيء. أما إذا كان مانع عذر فالأحسن أنه يقبلها ولا يرد، هذا هو الأحسن. نعم.
الشيخ الله، ما صحة القول عند النظر في المرآة: اللهم حسن خلقي كما حسنت خلقي.
اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي وحرم وجهي على النار، هذا يذكره الفقهاء ولكن لا أعرف يعني مستندا. نعم.
الشيخ رحمه الله: هل يجوز أن يصلى خلف الإمام الذي يستأذن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: ما الفائدة من تغيير الجثة في هذا الزمان، ولماذا تهتمون بهذه الأمور،
اللي يستهزئ بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم يعتبر مرتدا عن دين الإسلام، لا تصح صلاته ولا تصح صلاة من خلفه. قل: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. أما الذي يقول لماذا تهتمون بهذه الأمور، إن كان قصده أنكم تهتمون بأمور صغيرة وهناك ما هو أهم منها من المحرمات، فهذا كلام سيء، لكنه لا يقتضي أنه يرتد. نقول له: أخطأت، لأن المنكر ينكر وإن كان صغيرا، ينكر ولو كان هناك منكر أكبر منه، المنكر ينكر. قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكر فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فيعتبر هذا خطأ من هذا القائل، لكن لا يقتضي ردته. نعم. لا يجوز هذا. المرأة لا تسافر إلا مع محرم، وهو رجل ممن تحرم عليه على التأبيد، إما بنسب وإما برضاع، كأخيها أو ابن أخيها أو عمها أو ابن عمها أو أبيها أو جدها أو ابنها أو ابن ابنها، من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو بسبب مباح كالرضاع مثلا. قوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع يحرم من النسب. أما السائق وزوجته أو جمع من النساء فلا يصح لها أن تسافر معهن. قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم، ولو كان فيه جماعة من النساء، ولو كانت في طيارة مليانة من الناس لا يجوز لها. لقول الرسول لا يحل لها، نحن نقول يحل، يصلح هذا. نعم. لا مانع إن شاء الله أن تسمى البنت أفنان أو إيمان أو أي اسم من الأسماء التي ليس فيها شر وليس فيها محذور، كأسماء الشياطين أو أسماء الفراعنة أو ما أشبه ذلك. الأصل في الأسماء الإباحة، إلا الاسم القبيح، الاسم القبيح لا يسمى به. الأصل الإباحة. اللي يقول إن التسمية بأفنان أو بإيمان أو ما أشبه ذلك محرم هذا مخطئ، تأتي إلى دليل. نعم.
نعم.
ما أكلته في حال انفاق والدها عليها وهي محتاجة ليس لها إمكانية فهي معذورة فيه. إذا كان ما لها إمكانية ولا لها أحد ينفق عليها، وإذا امرأة ولا لها كسب ولا لها شيء فهي معذورة أن تأكل عند والدها، والمسؤولية عليه، مسؤولية عليه هو. أما علاقتها به بعد أن أغناها الله وهو لا يزال يتعامل بالحرام فإنها تنصحه، فإن امتثل وإلا فإن لها أن تهجره إذا كان الهجر فيه مصلحة يرتدع ويتوب. أما إذا كان ما يرتدع ولا يتوب مع الهجر فحق الوالد باقي، حتى الكافر، الوالد الكافر له حق على ولده. قوله تعالى وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. ولما جاءت والدة أسماء بنت أبي بكر جاءت وهي كافرة، الوالدة كافرة، طلبت من ابنتها شيئا من المال، فاستفتت أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صليها، صلي أمك. وهذا يدخل في قوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. فالإحسان إلى الوالد وإن كان عاصيا وزيارته ومواصلته هذا أمر واجب، إلا إذا كان في هجره مصلحة لأنه يرتدع فإنها تهجره. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.